بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الرحمة على شاشة الرحمة الفضائية. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات وفي هذه الحلقة الخاصة التي تقدمها قناة الرحمة اليوم بعنوان مأساة بورما، أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت يا رب، اللهم آمين. أحبابنا الكرام في كل مكان، أقول في البداية جراحات أمتنا الإسلامية قد كثرت، وكل يوم تطلع فيه الشمس تطالعنا من هنا وهناك أخبار غير سارة عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، تحمل في طياتها أنباء مؤلمة عن مآسي يئن منها المسلمون، فإن لله وإنا إليه راجعون. وهذه الأيام تطالعنا الجرائد والقنوات أخبارا محزنة عن عملية إرهابية آثمة ومجزرة وحشية بشعة على مسلمي ولاية أراكان بدولة بورما البوذية، قام بها مجموعة بوذية إرهابية فأشعلوا بذلك نار الفتنة الطائفية بين عامة المسلمين والبوذيين في جميع أنحاء بورما، وصارت فيها كالنار في الهشيم. ولا زالت دماء المسلمين في أراكان تسير إلى اليوم، واستحالت عدد من القرى ببيوتها كوما من الرماد والحصار الحكومي وحظر التجوال على المسلمين ضربت أطنابها حتى الآن، فلا يستطيع المسلمون الخروج للصلاة ولا للعمل والكسب، مما يخشى عليهم الموت الجماعي إن طال الحصار لما يحول بينهم وبين الحصول على الغذاء. ومع كل هذه الأحداث المؤلمة والإجرام البشع، لا نكاد نرى من القنوات الهائلة في بلاد المسلمين الاهتمام بسردها أمام المسلمين وتفعيل قضيتها في الإعلام سوى بعضها، وهي تمرر على استحياء الخبر سريعا وكأنها لا تعنيها أمرهم، في حين لا يملك المسلمون هناك وسيلة إعلامية واحدة لبث همومهم ونشر مآسيهم أمام إخوانهم في العقيدة، وقد حوصروا بتعتيم إعلامي شامل من قبل الحكومة، فلا ناطق إلا باسم الحكومة البوذية، ولا جهة إعلامية إلا جهة الحكومة البوذية. والمؤمل في أصحاب القنوات في بلاد المسلمين الاهتمام بنشر مثل هذه القضية حتى تصل إلى كافة أنحاء المعمورة لكي تخفف عنهم على الأقل الألم، وليحصلوا على تعاطف دولي ليتم الضغط على الحكومة البرمية كي توقف هذه المجزرة وتلك المحرقة والإبادة الجماعية. ثم ما دورنا نحن عامة المسلمين إذا هذه المأساة؟ إن مما يأسف له الخاطر ويتألم له القلب أن يتكالب الأعداء على المسلمين ويتواطأ على قتلهم وتشريدهم واضطهادهم وظلمهم، وفي المسلمين من لا يعرف شيئا عن هذه المآسي والأحداث الدامية أو لا يهتم بأمورهم وقضاياهم. ولعل العجب يزول إذا عرفنا أن أعداء الإسلام والمسلمين نجحوا في تقطيع أواصلنا وتفريق كلماتنا وتشتيت اهتماماتنا، حتى أصبح البعض لا يفكر إلا في نفسه ولا يهتم إلا بأمر عيشه ورفاهيته، تاركا كل هذه المآسي والأحزان خلف ظهره. مأساة بورما، هذا هو عنوان هذه الحلقة الخاصة من برنامجكم مع الرحمة على شاشة الرحمة الفضائية. وأسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول، وأن يستخرج منا ما يرضيه. آمين آمين يا رب العالمين. قناة الرحمة قراءة الرحمة لا تغفر قضايا الأمة في أي وقت وفي أي زمن وفي أي مكان. نسير الأحداث، نفعل ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، نقول ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، حتى نكون أمام ربنا نقول له: نحن يا رب فعلنا ما تأمرنا به، ونفعل ما هو واجب علينا أن نفعله وأن نقدمه للأمة الإسلامية في كل مكان. مأساة برما، هيا بنا أحبابنا الكرام نشاهد هذا التقرير ثم نعود مرة أخرى إلى ضيوفنا الكرام في استوديو قناة الرحمة.
We are all Muslim, we have no money. So they kill us. Please save us.
يصيحون ويستغيثون، يستصرخون ضمير الإنسان، يستجدون رحمة الزمان، ينتظرون وقفة الدول والشعوب، يترقبون يدا حانية تمتد إليهم من بني الإنسان.
مأساة برما، أحبابنا الكرام، ما معنا ومعكم في هذه الحلقة الخاصة التي نقدمها اليوم في برنامجكم مع الرحمة على شاشة الرحمة الفضائية، فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد الحسنين، عضو هيئة التدريس بقسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر. أنا وسهلا
نورنا أستاذ،
ربنا يبارك فيك يا رب. أيضا معنا ومعكم مشاهدينا الكرام فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد جلال من نجوم الدعوة والأزهر والأوقاف، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، ربنا يبارك فيك، كل عام وحضراتكم بخير. فضيلة الشيخ محمد، عايز أبدأ مع حضرتك السؤال المباشر والسؤال البديهي الذي ننطلق من خلاله في هذه الحلقة المهمة، اللي بأكرر دعائي ورجاء لربنا سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت وأن يستخرج منا ما يرضيه يا رب، اللهم أمين، في هذا الموضوع المهم الشائك اللي للأسف كثير من الإعلام، ومش أقول كثير، كل القنوات الفضائية لا نسمع أحد يتكلم في هذه القضية المهمة التي هي قضية المسلمين. عايز أبدأ مع حضرتك في البداية، إيه برما وإيه القصة علشان نبدأ حلقتنا النهاردة إن شاء الله.
حاضر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد ما اتصلت عينه بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فاسمح لي أن أنا حي حضرتك أستاذ ملهم، ربنا ينفع بيك وتقبل منه من صالح الأعمال، وأن أنا حي أخويا الكبير، أخويا صاحب السمت الحسن والأسلوب السهل البسيط، فضلت الشيخ أحمد جلال، وانا بحبه في الله وبحب حضرتك في الله، بحب السادة المشاهدين اللي هم بيسمعونا دلوقتي في الله، اللهم امين. الحقيقة هذه مأساة استاذ ملهم، من المآسي الصعبة جدا اللي بتمر بها الأمة في هذه الفترة ومنذ سنين طويلة، وجراحنا بالغات تعي الطبيب الفطيم، وجرح دون جرح، الأمة تطلع من جرح تخش على جرح. يمكن احنا كنا اتجمعنا قريبا بنتكلم عن مأساة المسجد الأقصى. هل مأساة المسجد الأقصى دي خلصت؟ الجواب ما خلصتش، انتهت ما انتهتش، لكن هو حصل فتور بس في نفوس الشباب ونفوس الأمة ونفوس الرجال ونفوس الأمهات، وهذه القضايا محتاجة ان احنا نثيرها دايما، نطلع من جرح الأقصى اللي لسه لم يلتئم، ندخل في جرح جديد، جرح بورما. يعني طالعين من العراق على سوريا على بورما على الأقصى، جراح الأمة كبيرة جدا وغائرة. ووسط الأحداث دي الناس بتبقى تايها، يا ترى إيه واجب الأمة في الموضوع ده، إيه واجبنا نحو هذه الأحداث، هل واجبنا ومسؤوليات نحن بس كدعاء بس، ولا واجب حتى اللي قاعد دلوقتي بيسمعنا هو قاعد في البيت كراجل أو امرأة أو حتى شاب صغير أو طفل صغير لكن يعي ويميز، أو مسؤول كبير من المسؤولين ماسك مسؤولية كبيرة. فجراح برما لازم نقول يبقى في توعية عند الأمة لبرما. إيه هي برما؟ مين هي برما؟ أين تقع برما؟ لو سألنا دلوقتي أي حد من الناس اللي قاعدين بيسمعونا دلوقتي، لو سمحت يا أبي الحبيب يا أمي الغالية اللي بتسمعيني دلوقتي، عارفة برما دي فين حتة؟ طيب المسلمين اللي بيقطعوا ويذبحوا فيها دول بيتذبحوا بيتقطعوا ليه، ولا ما احناش عارفين؟ طيب هل الكلام ده من دلوقتي ولا من سنين طويلة وما زال حتى الآن لحد دي أو الساعة اللي احنا بنتكلم فيها دي يحصل عملية توعية؟ وده اللي احنا عايزين نقوله النهاردة، نعمل توعية عند المشاهد ونقول له باختصار شديد ما هو الواجب العملي والمسؤولية الكاملة اللي عليه هو كفرد واللي على الأمة كلها من أي مسؤول صغير أو كبير. أما عن بورما، فبورما رسميا هي جمهورية اتحاد ميانمار، إحدى دول جنوب شرق آسيا، إحدى دول جنوب شرق آسيا. في 1 إبريل سنة 37 هي انفصلت عن حكومة الهند، كانت أصلا تبع الهند، انفصلت عن حكومة الهند وكانت مستعمرة من ضمن المستعمرات البريطانية. كان عبارة عن مجموعة من الولايات، ولاية أراكان، ولاية كاشان، ولاية بورما، ولاية شان، ولاية كابا. الكلام ده كان سنة 37.
تمام.
في سنة 40 بورما والولايات الصغيرة دي اللي احنا كلمنا عن أسمائها دي عملوا جيش صغير وسموه جيش الاستقلال.
تمام.
علشان عايزين يستقلوا ويبقوا دولة، وكان عدد المسلمين زاد فيهم. ولما نقول عدد المسلمين ونتكلم عن الإسلام يبقى لازم نرجع بقى ورا كمان شوية بالتاريخ ونقول ان بورما يا جماعة دخلها الإسلام تقريبا في القرن الثامن سنة 788 ميلادي. 788 ميلادي. وفي قصص عجيبة جدا في دخول الإسلام للمكان ده وللولايات دي، الولايات البرمية. بيقال من أشهر القصص عن دخولهم الإسلام ان كان في مجموعة من العرب المسلمين ماشيين في عرض البحر رايحين الأماكن دي والجزر دي والبلاد دي علشان يتاجروا فيها. فجأة قابلتهم صخرة صدمت هذه المركب اللي هم راكبينها، كسرت المركب دي خالص، بقوا غرقا في البحر. منهم من نجا، اللي نجا منهم لجأ لهذه البلاد وهذه القرى. تخيل حضرتك كانوا سبب في دخولهم الإسلام، دعوهم إلى الله عز وجل وبدأوا هنا، استوطنوا بقى في المكان هنا واتجوزوا منهم من بناتهم وخلفوا وبدأت هنا، دخلوا الإسلام. تعاني بورما سنة 1150، سنة 1430، سنة 1550 ميلادية، كل دي معاناة لو قعدنا نحكي فيها مش عايزين بقى دقايق، احنا عايزين حلقات، لكن انا بجري باختصار. من اشد معاناتهم كانت سنة 1550 ميلاديا، كان عندهم ملك اسمه بايانتوانغ. الملك ده استاذ مولهم عمل ايه؟ منع عيد الاضحى، منع شعائر المسلمين، كده تقريبا كان الاسلام دخل بورما بقاله حوالي 700 سنه، يمنع شعائر المسلمين، يمنع عيد الاضحى، يمنع ان هم يذبحوا الاضاحي بحجه ان هو عايز يعظم هذه المواشي. وكمان اجبرهم على ان هم يسمعوا المواعظ الدينيه البوذيه غصب عنهم علشان عايزهم يعودوا عن هذا الدين. بورما في سنة 1940 عملوا جيش استقلال تم تدريبه في اليابان، وكانت ميانمار بؤرة خطوط المواجهة في الحرب العالمية الثانية بين بريطانيا وبين اليابان، كان لها دور قوي جدا وفعال. سنة 45 أعادت بريطانيا ضمها كمستعمرة إليها، واستطاعوا ان هم يتحرروا من استعمار بريطانيا ليهم. كلام ده سنة 1948. اغلب سكان بورما بيتحدثوا اللغة البرمية، يعني هي لها لغة خاصة بهم وهي فيها كثير من اللغات. بيحدوها من الشمال شرقي الصين، دولة الصين من الشمال شرق، من شمال غرب بيحدوها الهند وبنجلاديش. على حدود هي يعني في جزء كبير جدا من حدودها مع حدود تايلاند. الإسلام دخلها زي ما قلنا في القرن الثامن عن طريق التجار العرب. كان من الحاجات المميزة أو بورما إن بورما كان العملة بتاعتهم مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى وقت قريب، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقول الله تعالى أن أقيموا الدين. وده يدلنا على إن الناس المستضعفين اللي موجودين هنا في هذه المناطق كانوا مستمسكين بدينهم لدرجة حتى العملة عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا ممكن نقول بقى برضو بسرعة في نص
سنة كام
اللي هو أن العملة موجودة عندهم. الكلام ده لحد بعد 91.
تمام.
تم تهجير أكثر من 500,000 مسلم من الولايات دي من بورما وما حولها من ولايات سنة 78، أكثر من 500,000 كمان تانيين في سنة 91، بدأوا بعضهم يرجع تاني سنة 2002، يتهجروا تاني خارج البلاد سنة 2006 و2012 وتحصل أحداث دامية شديدة جدا هنتكلم عنها أثناء الحلقة إن شاء الله.
يبقى إذن بورما بدأت من 37، من سنة 37،
ده 37 ده الأحداث الجديدة، لكن الإسلام دخل فيها
من القرن الثامن،
من القرن الثامن
من الثامن الميلادي،
الثامن الميلادي،
الثامن الميلادي
788 تقريبا،
في عهد أو خلافة هارون الرشيد.
هارون الرشيد.
أيوة.
طيب إذا الإسلام دخل بورما في القرن الثامن الهجري عن طريق في أو في قيل في زمن الخليفة هارون الرشيد.
أحداث الصراعات الصادمة اللي
بدأت في 37.
لا ده الأحداث التاريخية تحكي إن بدأين من أواخر القرن الثامن. ثم اشتدت جدا 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 سنة 1937، عايزة تخرج بقى من الاستقلال بتاعها سنة 40 و45، قدرت انها تستقل فعليا عن الاستعمار البريطاني سنة 48.
طيب جاء انا عايز اسأل سؤال فضيلة الشيخ احمد قبل ما ندخل في مسألة صور معاناة لبعض معاناة اهل بورما، انا عايز اقول احنا واجبنا ان احنا نتكلم عنهم، الأمة من واجبها إن هي تاخد بالها من الناس دي، يعني أنا ربنا هيسألنا عنهم ولا لا؟
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. في البداية أستاذ ملهم، ديننا لما ربط بين المؤمنين لم يعرف عرقا ولا زمانا ولا مكانا.
جميل.
فكل من يطلق عليه أنه مؤمن مسلم موحد فهو أخي، هو أنا، هو أنا. والنبي صلى الله عليه وسلم في عشرات الأحاديث أكد على هذا المعنى، إن علاقتي بحضرتك أو بالمسلم اللي في أقصى بقاع الأرض طالما أنه مؤمن مسلم فأنا بتربطني به علاقة قوية جدا، هذه العلاقة لا تعرف لا زمان ولا مكان ولا عرق من الأعراق. والدليل على ذلك يوم أن مات النجاشي، النجاشي كان فين؟ النجاشي كان في بلاد الحبشة، وكانت هذه البلاد
هو كان ملك الحبشة،
ملك الحبشة.
تمام.
وكانت هذه البلاد لا تعرف إسلاما، هذه البلاد ما كانتش فيها مسلمين، هو النجاشي بس اللي أسلم ومجموعة معاه أسلموا، بعد ذلك ماتوا في رحلة هجرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يوم مات النجاشي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يأمر بلال فيؤذن في الناس الصلاة جامعة، فيجمع كل أهل المدينة، إذن في حدث جلل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. النجاشي مات، النجاشي ده إنسان مسلم بأرض الحبشة، بعيد تماما عن المدينة، بعيد تماما عن مكة، بعيد تماما عن جزيرة العرب، ده في قارة تانية خالص. النجاشي في أفريقيا، النبي كان في السعودية في أسيا، ده في قارة تانية خالص، ولكن النبي يعلم أن هذا الرجل يحتاج إلى صلاة المؤمنين أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، فما عرفت علاقة المسلمين فيما بينهم حدود المكان، ولا ينبغي أبدا أن تكون العلاقة بيني وبين المؤمن الموحد تعرف حدود الزمان. لا علاقة أبدا للزمان في العلاقة اللي بتربط بينه وبين المسلمين. والدليل على ذلك أنا أحب أبو بكر الصديق رضي الله عنه رغم أن بينه وبينه مئات السنوات.
الله الله الله.
والدليل الواضح جدا على هذا يوم أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه وغرق فرعون ومن معه، فقال نحن أحق وأولى بموسى منهم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم. فهل عرفت العلاقة بين المؤمنين الآن حدود الزمان؟ ما عرفت حدود الزمان.
جميل.
كذلك أيضا ما عرفت العلاقة بين المؤمنين حدود الأعراق؟ يوم ما استضعف المؤمنون في مكة، هل قال النبي لأبي بكر حرر العرب؟ ما قال النبي ذلك، ولكن كان من أول من حرر الصديق رضي الله عنه، كان قد حرر بلال، وبلال عبد حبشي. يوم سلمان رضي الله عنه هو فارسي وقع في الأسر وكان عبد عند اليهود وأراد أن يتخلص من هذا الأمر بعدما أصبح مسلما مع المسلمين، النبي قال لا، أصل ده من بلاد فارس فما ليش دعوة به أبدا، ما حدث هذا.
نعم.
كذلك أيضا صهيب الرومي كل هؤلاء طالما يربطني معهم رابطة الإسلام ورابطة الإيمان فأصبح هذا الإنسان جزء مني، هو أنا وأنا هو. إذن ينبغي علينا أن إحنا ما ينفعش نقول في يوم من الأيام أصل دول من بلاد تانية إحنا ما لناش دعوة بيهم، لا، هذا إنسان مسلم فأنا تربطني به علاقة قوية جدا، هو مسلم واحد أيا كان مكانه وأيا كان زمانه له علي حقوق وله علي واجبات.
جميل. طب دكتور محمد، ممكن حد من الأحباب اللي بيشوفنا أو من يتابعنا في أي مكان أيا كان ممكن يقول لك طب لهم رب يحميهم، أنا فيا اللي مكفيني، أنا عندي مشاكلي وعندي همومي وعندي دروسي وعندي 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 وعندي، أنا هشغل بالي بهم ليه؟ ما لهم ربنا ولهم ناس تقدر تحميهم هم. نقول إيه؟
لهم رب ولهم إخوة بيحبوهم في الله، يعني زي ما أخويا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد كلم دلوقتي وقال إن إحنا بتربطنا رابطة عقدية، إحنا مسلمين كلام؟ لا، هم مسلمين كلام؟ لا. الإسلام ده والأخوة، هذه الأخوة لها حقوق. احنا النهاردة بنتكلم عليهم لأن ما نرضاش ان الكلام ده يبقى موجود في أي بلد من بلاد المسلمين
طبعا،
أيا كان هذه البلدة وأيا كان هذه الدولة، طالما بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، طالما بيحبوا ربنا وبيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. أستاذ مولها، احنا الفيديوهات الصغيرة اللي احنا سمعناها قبل في داخل في الحلقة اللي بيتكلم ده وبيبكي بيقول احنا مسلمين، احنا عايزين اي حد ينقذنا، احنا بيقتلونا لسبب ان احنا مسلمين، عشان احنا بس مسلمين. وده يبين لنا خط العشواء اللي موجود عند اعدائنا او الخائنين اللي موجودين في هذه الامة. يعني زي ما في ناس امناء في هذه الامة وفي ناس بيتقوا الله عز وجل في هذه الامة، حكام ومحكومين شعوب وافراد، في ناس خاينة. قال الله يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. خاين، إعلامي خاين، صحفي خاين، خان القضية، يعني يقول لك ده الكلام ده كلام كله قديم، ده الصور دي كلها متفبركة، ده الكلام ده ماهوش موجود ماهوش حاصل، ده الناس دي ناس إرهابيين، وكل هذا كلام خاطئ. يا أستاذ مولهم، من الحاجات العجيبة اللي أنا هفاجئ حضرتك بها دلوقتي وفاجئ الناس السادة المشاهدين بيسمعوني دلوقتي، إن التلات أربع فيديوهات اللي احنا هنسمعهم خلال هذه الحلقة، تخيل احنا جايبينهم منين؟ جايبينهم من مواقع الغرب، منها مواقع روسية، مواقع اخبار روسية، جايبين الفيديوهات دي او الصور اللي هتبقى موجود معنا هنا في الحلقة جايبينها، تخيل زعتها قناة مسيحية.
نعم نعم،
لكن هو ممكن يكون هو نصراني لكن انصف في احساسه بالغير بالبني ادم ده. احنا مش طالعين بنقول احنا بنحس بيهم وبس، لا، ده احنا بنحترق عليهم. ليه؟ علشان العقيدة امر عقدي. النهاردة الامة في بعض الناس عايشين حال البرود، يعني بارد، ما بيتألمش لصراعات الامة لاحداث الامة لآلام الامة، وفي ناس تانية للأسف حالها حال صم بكم عمي فهم لا يعقلون، صم بكم عمي، كأنه ما بيسمحش حاجة، كأنه ما بيشوفش حاجة، بيقلب بقى على صفحات التواصل الاجتماعي كأنه موشينا الأمة في وادي بأحداثها وألمها وهو في وادي تاني خالص.
ما هو ده اللي أنا بقوله دكتور محمد، وأنا قلت ده في المقدمة، إن للأسف كتير من الفضائيات وكثير من الأعلام اللي هي كثيرة جدا في العالم الإسلامي في الشيخ أحمد ما حدش بيتكلم، ما فيش خبر، حتى لو في خبر أنا بمرره بسرعة كده يعني كأن لم يكن، الكل مقصر تجاه هذه الفئة من المسلمين اللي ربنا هيحاسبنا عليهم. احنا هنا لما شفنا القضية عملنا ايه في قناة الرحمة؟ عملنا قلنا يا رب احنا بنقدم شيء بنقول للناس خدوا بالكم ان في بقعة في الارض، في بقعة في الامة الاسلامية، في بقعة في ارض المعمورة فيها مشكلة، عندهم مشاكل، عندهم هموم، في قتل، في تشريد، في حصار، في اغتصاب، في مشاكل كتيرة، واحنا هنشوف مع بعض دلوقتي كمان الصور ونماذج كتير هنشوفها. طب يا فضيلة الشيخ أحمد، أنا عايز أوجه رسالة في البداية قبل ما ندخل في صور المعاناة، أنا كدوري أنا، لأن أنا لازم أفهم أنا دوري إيه، لازم المشاهد اللي بيشوف دوره إيه، الرجل أو ست، شاب أو فتاة، دورهم إيه؟ القصة كلها مش أنا يا عم الله يبارك لكم إحنا في إيه ولا في إيه؟ إحنا الوقت مشغولين بدخلة العام الدراسي، ومشغولين بالدروس، ومشغولين بالمصاريف، ومشغولين بالفلوس هنجيب منين ولا هنودي منين؟ تيجوا تكلمونا في بورما اللي ما نعرفش هي فين؟ نقول نرد ونقول إيه؟
نقول بالبداية إن ما فيش حدث من الأحداث مرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان له معه وقفة. لازم نعرف إن أنا كمسلم من أهم وأعظم الأخلاق الموضوعة في قلبي كمسلم
اللي هو مين أفندم؟ اللي هو المسلم؟
المسلم المؤمن. المؤمن اللي دايما يعرف يقينا إن أخوه له علي حق.
هو مسلم يعني إيه؟
مسلم معناه باختصار خالص يعرف حق ربنا ويعرف حق أخوه عليه. مسلم باختصار حريص غاية الحرص أن يطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا قدر الله، أسأل الله أن يرفع الكرب عن كل بلاد المسلمين. لو كانت بلادنا في كرب مثل كرب بورما، ألا يحب كل واحد منا أن كل دولة إسلامية تقف معه وقفة لو يسيرة؟
صحيح.
إحنا في حرب 73 إحنا كنا لوحدنا؟
لا،
بعد ربنا سبحانه وتعالى الجزائر وقفت معانا، السعودية وقفت معانا، دول الخليج وقفت معانا، كثير من بلاد العالم وقفت معانا، لأن مصر كانت في محنة، مصر كانت في مشكلة، ولازلنا نحفظ لهؤلاء دورهم في هذا الوقت.
صحيح صحيح.
المؤمن المؤمن اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. زي ما الإنسان منا إذا في يوم من الأيام وقع فبيحتاج اللي يقف جنبه وياخد بإيده، المؤمن من أهم أموره أنه لازم يكون شاعر بأحوال هؤلاء، شاعر بأحوال هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش في يوم من الأيام جاله حد كان محتاج في يوم إلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم له دور الإغاثة.
نعم.
كان النبي بيعمل كده دايما. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جرير: أتاه وفد من مضر
يعني
مجتاب النار.
عفوا، الصورة دي ربنا هيسألنا عنها. شوف يعني صور 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 صعبة جدا، صور مؤلمة جدا جدا جدا. دول أنا زيهم، أنا زيهم، ولكن ربنا أنعم عليا بنعمة الأمن، ربنا أنعم عليا بنعمة الأمان، ربنا أنعم عليا بنعمة الاستقرار. ما أنا ممكن أبقى في لحظة زي دول، ممكن أي أنا أبقى في أي لحظة زي دول. وإحنا عندنا النماذج حوالينا، النماذج حوالينا، الدول اللي كانت مستقرة وهادية ويعني وبنشيد بيها وبنتكلم عليها كلام رائع وجميل، في لحظة واحدة تقلبت الأحوال وتغيرت الأحوال. طيب النماذج اللي احنا شايفينها في الشيخ أحمد، ودي بعض من صور المعاناة، محتاجين نوضح لأحبابنا الكرام صور المعاناة عشان نطلع لتقرير ونشوف ايه اللي بيحصل هناك.
المعاناة في بورما معاناة كبيرة، حتى لو كان الأمر فيه استقرار. يعني بورما مرت بمراحل، المراحل اللي احنا شايفينها دلوقتي هي المرحلة اللي احنا بنقول عليها ايه، مرحلة الدنيا فيها حامية شوية وسخنة شوية والجيش بيذبح وبيقتل. حتى في مرحلة ان الجيش ما بيقتلش وفي استقرار في بورما، فهناك تضييق على المسلمين، في ازمة كبيرة هناك. انا احاول بقدر المستطاع الخص الازمات بتاعت اهل بورما في 6 نقاط اساسية جدا. النقطة الاولانية: المدارس الاسلامية اللي موجودة في بورما اللي بتعلم القرآن وبتعلم الدين وبتعلم ما يتعلق بهذا الدين العظيم، بيتم التضييق عليها وغلقها ومنع تطويرها او الاعتراف الحكومي بها، ولا يعترف تماما اصلا بالشهادة المتعلقة بها، فاي شيء متعلق بالاسلام هناك موقوف تماما. الامر الثاني: التهجير الجماعي اللي موجود في بورما، وده له صورتين في غير حالات القتل اللي احنا عايشينها الان. التهجير الجماعي ده له حالتين: الحالة الأولانية إن يجي على أهل قرية كاملة، يخلوا المسلمين يشيدوها على أحسن طراز وعلى أحسن حال من أموال المسلمين وبعرقهم ومن كدهم ومن تعبهم، وبعد ذلك يتم إخراج المسلمين من هذه القرى والإتيان بالبوذيين ليستقروا في هذه القرى اللي هي من أراضي وأموال وتعب وعرق المسلمين. ده النوع الأول، إنه بيتم تغيير ديموغرافي داخل هذه البلاد، ان انا امشي المسلمين من بلادهم. ده في حاله وجود حاله حرب، يعني حاله الان
نعم.
حاله حرب وارهاب يعني
نعم.
في حاله الاستقرار انا بخليك تبني قريه كامله، وبعد كده اقول لك مع السلامه انت بره، واهجره تماما بره هذه القريه، واخلي جوه هذه القريه البوذيين. او التهجير النوع الثاني، انه يخرجوا بمئات الالاف وعشرات الالاف الى الدول الاخرى خارج الدوله ككل، دوله بورما ككل.
فالشيخ احمد قال، ذكر كلمه دلوقتي دكتور محمد اللي هي مساله الارهاب.
أيوة.
هو مين اللي بيقوم بالارهاب دلوقتي؟
للاسف الشديد اللي بيقوم بالارهاب دلوقتي هم اعداء الاسلام. يعني البوذيين، احنا طبعا كان في ناس تحملت على الازهر والمؤسسة الازهرية ورمز المؤسسة الازهرية اللي هو شيخ الازهر، لان هو لما عمل مؤتمر في يناير وشبه ان هو في الظاهر رحب بقى يعني وتكلم
لا.
باسلوب فيه سماحة، فدي اتخذت على المؤسسة الأزهرية، لكن احنا شفنا البيان بيان قوي جدا من البيانات المميزة في المؤسسة الأزهرية، وان شاء الله نختم به الحلقة دي بإذن الله تعالى. بنقول ده كان واضح دلوقتي، اتضح من الصورة ان يا جماعة ده كان عمل من اجل مصلحة المسلمين الموجودين هناك، والكلام اللي اتقال في يناير ده علشان ان ندفع الضرر. ايوه مقام دعوة. دعوة ندفع الضرر عن هؤلاء المسلمين المستضعفين في هذه البلاد.
نعم.
فلما تبين للاسف الشديد ان دول لا سماحة ولا يعرفوا إنسانية حتى أخلاقيات البشر البني آدمين، وأن الإرهاب الكامل هو الذي يصدر منهم، كان البيان القوي جدا من المؤسسة الأزهرية. الإرهاب النهاردة مش المسلمين اللي بيعملوه.
نعم.
أنا عجبني جدا أخ حبيب لنا عامل حيام رسالة دكتوراه عن الإرهاب عند اليهودية والنصراني.
جميل.
عايز اقول الدنيا كلها يا جماعة مش المسلمين هم اللي ارهابيين زي ما كل الغرب بيشنع علينا، لا ده في ارهاب في اليهودية، ده في ارهاب في النصرانية. ان للأسف الشديد حط ايدك في اي مكان على الخريطة، اي دولة موجودة على الخريطة، اي نقطة على الخريطة، وقول لي هل فيها دماء مسلمين ولا ما فيهاش، ودماء مسلمين اكثر بكثير من دماء غيرهم ولا لا. احنا وقفنا مع مآسي الأمة وجراحاتها وقفات خجولة، وقفات خجولة جدا. احنا النهاردة بنقول ايه؟ بنقول بنحاول بكل خجل ان احنا نقول بقوة لنفسنا اولا، لعلمائنا ومشايخنا، لأساتذتنا اللي علمونا وربونا، لكل شاشة إسلامية، لكل قناة إسلامية او عربية، لكل مؤثر في المجتمع او في الامه او في الميدان اللي هو شغال فيه، لكل مسؤول صغير او كبير بنحاول نقول له حس بجراحات الامه،
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
القهر كل القهر يا استاذ ملهم. القهر كل القهر ان احنا دماءنا تسيل كالانهار، ولا مستهجن ولا مستنكر ولا متالم الا من رحم الله.
طيب هنعود للشيخ احمد لذكر ورصد بعض المعاناه اللي بيعانيها اهل بورما، نستكمل اللي حضرتك قلته ان شاء الله، ولكن هستاذن حضرتك واستاذن الدكتور محمد، هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نعود لاستكمال بعض من صور المعاناه اللي بيعانيها اهل بورما. بعد الفاصل نعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونجدد التحية والترحيب بضيوفنا اللي مشرفينا في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامجكم مع الرحمة على شاشة الرحمة الفضائية، فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد الحسنين عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، وفضيلة الشيخ أحمد جلال إمام وخطيب بوزارة الأوقاف. منورنا. قبل الفاصل أحبابنا الكرام كنا نتحدث عن بعض صور معاناة أهل بورما، وفضيلة الشيخ أحمد جلال بيعدد لنا ويرصد لنا بعض هذه بعض صور المعاناة. نعم.
من أخطر الصور، أنا بتكلم على صور المعاناة برضو، بأكد تاني على المشاهدين أن الصور دي في حالة الحرب والإرهاب القائمة الآن. يعني ده حالة الاستقرار، حتى الاستقرار في معاناة. منها مثلا أبناء الجالية المسلمة هناك، أبناء المسلمين هناك في بورما، وممنوعين أصلا من تكملة الدراسة في الكليات. مفيش حد مسلم، طالب مسلم مهما كان تفوقه ومهما كان قدراته العلمية، هو ممنوع من مواصلة التعليم في الكليات والجامعات. ولو في يوم من الأيام حد من المسلمين حب يطلع بره علشان يتعلم أو كده، بيتم شطب اسمه من داخل القرية اللي موجود فيها، وبالتالي بمجرد ما يعود يرمى في غياهب السجون. الأمر الثاني حرمانهم من الوظائف الحكومية، هو ممنوع أصلا من الوظائف الحكومية، هو عايز يفضل يخلي الشعب المسلم دايما هناك في حالة الاستعباد اللي موجود فيها، حالة الفقر اللي موجود فيها. الأمر الثالث، تعرف أن المسلم البرمي ممنوع من ممارسة أمور دينه البسيطة جدا، يعني هو ممنوع من زيارة بيت الله الحرام، ممنوع من الحج أصلا، ممنوع السفر خارج البلاد إلا لفترة وجيزة جدا، وممنوع السفر لأي دولة إلا إلى بنجلاديش الدولة المجاورة لها فقط، ممنوع أنه يسافر. أخطر من كده أستاذ ملهم، هل لك أن تتخيل ان ممنوع ان حد يزور حد علشان تفضل الاواصر مقطعه بينهم، ممنوع حد يزور حد حتى لو كان قريبه، ممنوع البيات لو انا رحت ابات عند حد دي جريمه بيعاقب عليها القانون، هدم المساجد وغير مسموح ببناء مساجد جديده، مش كده وبس، وما يتهدم من اجزاء المساجد القديمه لا يتم ترميمه، ممنوع انشاء مساجد، ممنوع قتل العلماء ومحاربه العلماء. الحرب الاخيره اللي تاججت، مش دي اللي قبلها، تاججت بسبب ان مجموعه من علماء المسلمين حملت القران كانوا جايين في اتوبيس، طلع عليهم عباد بوذا فقتلوهم وذبحوهم، فغضب اهل بورما لهم. فمن هنا يعني يد البطش الشديدة. المزارع البسيط المسكين، شايفينهم أغلبهم مزارعين، المزارع البسيط المسكين اللي لو في يوم من الأيام حب إن هو يبيع الزرع بتاعه، هو ممنوع إن هو يبيعه إلا للجيش. أقول لحضرتك أخطر من كده، قوات الجيش وقوات الشرطة اللي موجودة في بلاد المسلمين هناك في 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 بورما، في أماكن تواجد المسلمين، لا تتم دفع رواتب لهم من قبل الحكومة. الحكومة ما بتدفعش للجيش والشرطة البورمية، ما بتدفعلهمش حكومة. حضرتك عارف ليه؟ علشان يخليه ابطش بهؤلاء كيفما شئت، خد رواتبك منهم، فبيتم أخذ أموال المسلمين بغير وجه حق، يتم فرض إتاوات على المسلمين بغير وجه حق، الضرائب البهضة اللي الجيش والشرطة في أماكن المسلمين بتفرضها على المسلمين غير طبيعية، أصبح حلال إن يخش أي أرض يأخذ منها ما شاء، يخش أي بيت يأخذ منه ما شاء. فالحكومة تمنع على الجيش والشرطة في المكان ده الرواتب، علشان هو يأخذ هذه الرواتب منين؟ من خلال أموال المسلمين الموجودين في هذا المكان. مش كده وبس، مفيش قرية من القرى هناك إلا ويتم قتل علمائها، قتل علمائها، أو إذا كانت في رحمة في التعامل معهم يلقى هؤلاء في غياهب السجون. حلقات القرآن ممنوع، زي ما الشيخ محمد ذكر الأعياد وتجمع المسلمين الأعياد ممنوعة، كل دي من المعاناة الموجودة على هؤلاء في هذا الزمان. في حالة عدم وجود حرب، أما في حالة وجود حرب فالحرب متاح، التقطيع مباح، طرد والقتل مباح، ولا فارق عندهم بين صغير أو كبير، بين شاب أو طفل صغير، لا فارق عندهم بين امرأة أو غير ذلك. احنا شفنا من الصور المرأة اللي بتبقر بطنها وبيخرج ما في بطنها، احنا شفنا أمام عينينا اغتصاب المسلمات هناك، شفنا أمام عينينا ازاي المرأة بتغتصب، شفنا قدام عينينا المرأة ازاي بتعرى وتحرق أمام زوجها وأمام أولادها، إحنا بنرى هذه الأمور.
إلى الله المشتكى. طب تعالوا مع بعض كده نشوف تقرير ونعود.
تعرض مسلمو الروهينجا في ميانمار على مدى العقود الماضية لانتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية، شملت حرمانهم من حق المواطنة وتعريضهم للتطهير العرقي والتقتيل والاغتصاب والتهجير الجماعي الذي لا يزال مستمرا حتى اللحظة. بدأت هذه الممارسات ضد الروهينجا الذين يستوطنون بكثافة شمال إقليم رخان أي أركان سابقا في عهد الاستعمار البريطاني الذي قام بتحريض البوذيين وأمدهم بالسلاح حتى أوقعوا بالمسلمين مذبحة عام 1942 ففتكوا خلالها بحوالي 100,000 مسلم. وبعد أن نالت ميانمار استقلالها عن بريطانيا في العام 1948 تعرض الروهينجا لأبشع أنواع القمع والتعذيب، وتواصل هذا الجحيم بموجب قانون الجنسية الصادر عام 1982 والذي ينص على تجريد الروهينجا من حقوقهم في المواطنة. وترتب على هذا القانون حرمان مسلمي الروهينجا من تملك العقارات وممارسة أعمال التجارة وتقلد الوظائف في الجيش والهيئات الحكومية، كما حرمهم من حق التصويت بالانتخابات البرلمانية وتأسيس المنظمات وممارسة النشاطات السياسية. وفرضت الحكومات المتعاقبة في ميانمار ضرائب باهظة على المسلمين ومنعتهم من مواصلة التعليم العالي، إضافة إلى تكبيلهم بقيود تحد من تنقلهم وسفرهم وحتى زواجهم. كما تشير تقارير إلى أن السلطات قامت في سنة 1988 بإنشاء ما يسمى القرى النموذجية في شمال رخين حتى يتسنى تجيع أسر البوذيين على الاستيطان في هذه المناطق بدلا من المسلمين.
دي بعض الأمور اللي احنا بنسمعها بس كده أحبابنا الكرام، بنحاول نقرب المسافة ونقرب المعلومة أكتر وأكتر. أعود فضيلة الشيخ أحمد لاستكمال بعض صور المعاناة.
من صور المعاناة اللي موجودة وعايش هناك إخواننا في غير حالة الحرب ما يتعلق بمسألة تحديد النسل بحيث يتم تخفيض تماما عدد المسلمين. لا يسمح هناك للمرأة المسلمة أن تتزوج إلا بعد 25 سنة ولا يسمح لرجل أن يتزوج إلا بعد 30 سنة. ده كله علشان يتم تخفيض أعداد المسلمين هناك. تمام. كذلك أيضا من الأمور الخطيرة جدا اللي احنا شفناها في التقرير ودايما بنأكد عليها إخراج المسلمين من قراهم. هو ينشئ قرية نموذجية، القرية النموذجية دي اللي بينشئها مسلم وبعد كده يتم طرد المسلم منها وإحلال البوذي إلى هذه الأماكن. الأمر اللي بعد كده العمل القصري لدى الجيش، لدى الجيش إنه المسلم هناك بيعمل لدى الجيش خادم للجيش البوذي، ومن يرفض يتم قتله فورا. انك تشتغل عبد هناك، يتم عمل طرقات وعمل هي الخدمات اللي موجودة في الجيش، وكل ده علشان يهيئ للجيش وجود سكنات داخل بلاد او داخل القرى المسلمة، في حالة اي خطأ يقوم به مسلم هنا او هناك يتم الابادة التامة لهؤلاء المسلمين. زي ما قلت لحضرتك الطرد الجماعي المتكرر خارج الوطن، حيث يطردون بالالاف المؤلفه من 30 ل 50 الف مسلم بيتم تهجيرهم خارج بلاد بورما.
طب
تخيل ان كل المعاناه دي في حاله عدم وجود حرب، في حاله عدم وجود الحرب القائمه الان في بورما، اما في حاله وجود حرب فحدث ولا حرج.
الى الله المشتكى. طب دكتور محمد، طيب احنا فين من كل ده؟
اللهم صل على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام.
الحقيقة المأساة صعبة جدا، وزي ما فضلت الشيخ أحمد تكلم الآن، لا ده في حاجات أصعب كمان من كده. المشاهد، في مشاهد صعبة إحنا ما قدرناش إن إحنا نعرضها على الشاشة.
صحيح،
صعبة
صحيح
جدا. ما ينفعش إن أمهاتنا ولا أخواتنا ولا أولادنا الصغيرين ما يطيقوش إن هم يشوفوها. ذبح للرقاب كالخراف، تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف بعد ما يعلق كده الواحد أو الواحدة أو الشاب أو الشابة من إيديه ورجليه، يجوا بالبلطة ويقوم مقطع إيده وهو حي، فاللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، إنه يحرقه وهو حي، يعني يولع فيه وهو حي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكرنا هؤلاء بقصة أصحاب الأخدود، يعني إحنا كأن إحنا بنعيش جيل أصحاب الأخدود رأي العين الآن. ما كنا نتخيل هذه القصة إلا بعقولنا، لكن أدينا شفنا النهاردة إزاي تؤجج هذه النار ويجيبوا الأخ أو الأخت المسلم أو المسلمة ويحدفوهم، يشلوه ويحدفوه في النار ويطلع يجري من النار وهو مولع، يجري وراه برضو تاني ويحدفوا عليه بعض الحطب أو يضربوه بالسكاكين لو وقع على الأرض، أو إن هم يربطوه في كاوتش أعزكم الله علشان ومقيد علشان ما يقدرش يتحرك، ويولعوا فيه وفي الكاوتش اللي هو متربط فيه علشان يتنيه محرق أكبر فترة ممكنة. في سنة 2016 وسنة 2012 حصلت حادثة تكررت، يعني في 2012 وفي 2016 تقريبا تبقى نفس الحادثة بالضبط. إيه اللي يحصل؟ مجموعة من المعتمرين بصعوبة جدا جايين من من الحرم وراجعين لبورما، وكان فيهم عدد من الدعاة والعلماء. في سنة 2016 كان 10 من الدعاة والعلماء في القافلة دي اللي راجعين من الحج، فيتوقف لهم بعض الشباب من الإرهابيين البوذيين هؤلاء ويقيدوهم ويضربوهم، يجتمع عليهم يضربوهم. القافلة تقريبا كان عددها 300 واحد، اتجمع عليهم أكتر من 3000 أو 4000 شخص كلهم بيضربوا في 300 واحد دول. لم تحقق الحكومة البوذية في هؤلاء.
لا.
تبين من خلال الفيديوهات اللي مسجلها البوذيين نفسهم ان تورط في الأزمة دي أشخاص، ومسجلين هم الكلام ده ببعض التليفونات بتاعتهم الخاصة علشان يفتخروا بيها ان هم بيذلوا المسلمين. الحكومة البرومية للأسف الشديد لم تحرك ساكنا لهذا. ليه؟ لأن هي مبسوطة من الكلام ده. عارف حضرتك كان إيه المبرر؟ الناس دي عملت إيه؟ المسلمين دول عملوا إيه؟
نعم.
عملوا إيه؟ قالوا أصل في واحد مسلم عندكو اغتصب واحدة بوذية، فإحنا أردنا أن إحنا نرد لكم الصاع صاعين، فاللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لم يكن حاصلا، ولكن
مبرر تافه والسلام، من باب ان هو ينتهك الحرمات، من باب ان هو يضيق عليه جدا، من باب ان يبقى فيه مبرر ايضا عند الحكومة البرمية ان هي تضيق على دول، زي ما اخونا الشيخ احمد قال دلوقتي، قال انه ما يجمعوش حتى مع بعض.
نعم.
ما يزوروش حتى بعض. التهجير، التهجير ده التهجير بمئات الالاف. قرأت قريبا في بعض المقالات لجرائد غربية بالمترجمة باللغة العربية بيقولوا ان التهجير وصل ل 400,000 و 500,000. بنجلاديش اللي هي قريبة جدا منها من حدودها، قالوا ان احنا ما نقدرش نستحمل اكتر من 30,000، ما نقدرش نتحمل اكتر من 30,000. فكان احد الحكام قال استقبلوهم وانا ادفع. بنقول كل اللي يساعد في هذه المأساة نقول له شكرا جزاك الله خيرا. كل اللي نطق بكلمة نقول له جزاك الله خيرا. كل اللي قال بيان نقول له جزاك الله خيرا. كل شيخ يتكلم أو كل عالم بنقول له جزاك الله خيرا. أنا قلت قبل كده من أسبوع في البرنامج بتاعي، الحلقة بتاعتي الأسبوعية، قلت شكرا جزاك الله خير شيخ الأزهر لأنك حضرتك اتكلمت بهذا البيان. وإن كنت أنا شخصيا بقول ان كان املي بعد البيان الجميل ده ان في مناداه بالتدخل السياسي، في مناداه بالتدخل الاقتصادي، في مناداه باحساسنا بألم هؤلاء، كان نفسي نقول بالمناداه بالتدخل العسكري. قول بس فضلتك. لكن عموما جزاك الله خير.
فعلا ما لم يفعله غيره.
جدا جدا، ده موقف مشكور. والبيان ده من البيانات القوية جدا. يمكن خلال الاربع خمس سنوات اللي فاتوا قلنا شكرا جزيلا فضلت الشيخ محمد حسان لانه طلع واتكلم فيديو حوالي ربع ساعة وتعاد مرة واثنين وثلاثة وعشر على القناة. شكرا جزيلا دكتور محمد العريفي لانه اتكلم حوالي خمس دقايق او عشر دقايق. شكرا جزيلا الدكتور العوضي، الدكتور نبيل العوضي اتكلم ايضا، بل راح لهم هناك وقف على بعض المأساة بعنيه في بعض هذه الولايات او القرى يمكن مش في عمق ورمة. شكرا جزيلا المؤسسات الإغاثية اللي من المسلمين من الكويت مثلا، رأينا في مؤسسات إغاثية بدأت تتحرك. لكن احنا مش عايزين نقف عند الأكل والشرب.
لا.
عايزين نحس بمعاناة هؤلاء على الحقيقة. قال الله وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فاتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بنقول لكل اللي بيحترق وبيسأل على مسؤوليته إيه واجبه إيه، بنقول له ما تيأسش، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، ما تيأسش، ولكن ينبغي أن نعد الغلام وأن تكون أنت الراهب ولا تكون أنت المحروق. كن أنت الراهب وجهز الغلام. جهز الغلام ده يبقى من ابنك، يبقى من تلميذك اللي أنت بتربيه تحت إيدك في الكلية أو تحت إيدك في المؤسسة التعليمية، يبقى المشاهد اللي قاعد بيسمعك دلوقتي، يبقى القارئ اللي بيقرأ لك في المقال بتاعك إذا كنت صحفي، يبقى المثقف اللي يسمعك إذا أنت كنت مثقف كبير أو أديب كبير أو شاعر كبير، وهكذا نربي الغلام علشان ينفعنا هذا الغلام وسط هذه الأحداث. جميل. حتى لو بقى في أخدود في أخاديب من نار على المسلمين، أين الغلام؟
جميل.
أين عزة الغلام؟ ولا نيأس، فالله تعالى قال فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ولا نيأس، فالله تعالى قال فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ولا نيأس، فالله تعالى قال قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قال الله سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. قال الله وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون. آيات فيها قوة وفيها نصرة وفيها أمل، مليانة بالأمل، لكن لما كل واحد فينا يعرف الدور اللي عليه ويسأل ويحس بالأمانة والمسؤولية ويحاول يتقدم خطوة
إن شاء الله
ويقوم بهذا
إن شاء الله الخير إن شاء الله. تعالوا نطلع مع بعض التقرير ونعود بعد التقرير إن شاء الله.
لقد طال ليل العناء على بني كيف زوجا بهم في الخفا وسام العدو رياض الهدى
وقد أحرق المصحف
سموما وقد أحرق المصحف
فقد 5 من أبنائه وهو لا يعرف مصيرهم إلى الآن.
إذا أسألك سؤال، لما خرجت من بورما وما الذي حدث حتى عرفت أصلا؟
وكم من طريق اليتيم مهاو الجفا وكم من طريد كواه النوى وأضنى اليتيم مهاو الجفا وطهر العفاف وآه له أصاب الإخاء وما وجوت عليه الزمان عفا جراحات أماتنا أشربا أوانا ولسنا بها أرأفا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فضيلة الشيخ أحمد، هي ليه الأحداث دي كلها في بورما؟
والله لا يتمنى الله هذا الأمر. حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا ويدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. والله لا يتمنى الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون. والله لا تقوم الساعة حتى يدخل الإسلام بيت كل بيت من بيوت الأرض.
يا رب يا رب.
هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل أصحابه في وقت الاستضعاف، يأتي خباب ويقول يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له والله لا يتمنى الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون. لماذا يتم هذا؟ هي سنة الله الماضية في كونه، فما من أصحاب حق ولا أصحاب دين ولا أتباع رسول أو نبي إلا ويبتليهم الله سبحانه وتعالى ابتلاء حتى يعني تزداد قوتهم، أو يمحصوا من ذنوبهم، أو يعلموا يقينا أن العزة والنصر في العودة لدين الله سبحانه وتعالى. أتباع الأنبياء والمرسلين قبل ذلك عذبوا أيام عذاب. كان رجل ممن كان قبلكم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. ده كان ليه؟ المشاهد اللي احنا بنشوفها دلوقتي هي قريبة جدا من اللي حصل لخباب وعمار وأبوه ياسر ولسمية. هذه المشاهد التي نراها الآن هي التي حصلت لبلال، وحصلت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حصلت في البداية حتى تزداد قوتهم، حتى يزداد ارتباطهم بالله سبحانه وتعالى، حتى لا تتعلق قلوبهم إلا بربهم سبحانه وتعالى، حتى تمحص قلوبهم فلا تتعلق هذه القلوب إلا بالله سبحانه وتعالى. وما هي إلا برهة تعلق هؤلاء بالله وازدادت قلوبهم تعلقا به سبحانه وتعالى. ما هي إلا لحظات يسيرة في عمر الزمن حتى وأصبح هؤلاء الذين طردوا من مكة قد عادوا إليها فاتحين. وأنا والله من كل قلبي وبيقين تام أن الله سبحانه وتعالى لن يخذل هؤلاء، بل سينصرهم ربنا تبارك وتعالى العودة إلى الدين. إذا عدنا نحن ابتداء إلى ديننا إن شاء الله ربنا يوفقنا. النبي صلى الله عليه وسلم مع محنة من أشد المحن التي مرت عليه، هي من أقرب المحن لهذه المشاهد التي نراها، المحنة التي ذبح فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها بقرت بطن حمزة رضي الله عنه واستخرجت منها الكبد، المحنة التي قطعت فيها أنف عبد الله بن جحش وأذنه، المحنة التي مثل فيها بأصحاب رسول الله يوم أحد لما سأل الصحابة رضوان الله عليهم لما يفعل هذا ونحن على الحق، أنزل الله عز وجل آيات محكمات يوضح الله سبحانه وتعالى فيها السبب. قال الله سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين أمنوا. المحنة دي يرى الله سبحانه وتعالى من خلالها أهل الإيمان في زمننا كما رأى أهل الإيمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منهم شهداء، والله لا يحب الظالمين. هؤلاء أقوام منهم الصالحون أراد الله أن يصطفيهم للجنة، اصطفاهم الله عز وجل للشهادة. ثم قال الله سبحانه: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لابد من هؤلاء الفجر المجوس المزيين إنهم يصلوا لأعلى درجة من درجات الظلم، حتى إذا أتى عذاب الله عز وجل عليهم يكون عذاب شديد. كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى. هذه محنة يبتلى بها هؤلاء لرفعة الدرجات، هذه محنة يبتلى بها هؤلاء ليعلموا يقينا أننا أقوام أعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غير الدين أذلنا الله. الأمر الثالث، وده أمر في غاية الأهمية، أننا نعلم يقينا أنه متى وضعت راية الجهاد الصحيحة في أمة أذلها الله سبحانه. نعلم يقينا لماذا كتب الله وفرض الله على المؤمنين تحت الرايات الصحيحة الشرعية، تحت الرايات الصحيحة ليه ربنا فرض الجهاد؟ نصرة لهؤلاء. ربنا لما بيفرض الجهاد إنما فرض الجهاد لا للاعتداء على الآخرين ولا لقتل آخرين أبدا، بل فرض الله الجهاد من ضمن الأمور التي من أجلها فرض الله عز وجل الجهاد، فرضه من أجل الدفاع عن هؤلاء المستضعفين، الدفاع عن هؤلاء المستضعفين. لو كانت الأمم المتحدة الآن لو كان هؤلاء غير مسلمين كان إيه اللي هيحصل؟ الجريدة بتاعت شارل أبيدو اللي كانت في فرنسا لما قتل منها 2-3، رأينا زعماء العالم كله رؤساء وأمراء وملوك اتجمعوا في فرنسا عشان 3-4،
عشان احنا نحن أمة مشتتة.
بالضبط، نحن عايزين نقول مجلس الأمن لما بيقول احنا هنبعت قوات في الحتة الفلانية او قوات للحتة الفلانية لحفظ السلام، احنا كنا محتاجين ايضا قوات إسلامية لحفظ الأمن ولحفظ السلام وللدفاع عن المستضعفين ولتأديب اي فئة باغية تخرج في يوم من الأيام لفرض سيطرة او والعياذ بالله لنشر رعب او ذعر هنا او هناك.
ربنا يبارك فيك فضيلة الشيخ أحمد. عايز بس أقول لبعض الرسائل اللي وردت إلينا من خلال رقم الواتس 010-9027-384. بعض الرسائل اللي أتت إلينا هنقول بس بعضها ونستكمل بعد الفصل إن شاء الله. اللهم انصر يا رب المستضعفين في بورما، يا رب انصرهم وثبتهم، اللهم أمين. السلام عليكم أستاذ ملام، جزاكم الله خيرا على هذه الحلقة المميزة، وأبلغ المشاهد أنني والله أحبكم في الله. أرجو من قادة هذه الأمة أن يتدخلوا وفي أسرع وقت. حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم انتقم من البوذيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا أستاذ ملهم وضيفيك الكريمين. السلام عليكم أخي ملهم، بارك الله فيك وفي الشيخ جلال والشيخ محمد، ونحن لا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. كل هذا لأننا ابتعدنا عن شرع الله، مش هنقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل. ما دور حكام العرب في حل مشكلة المسلمين في بورما؟ ده اللي هنقوله بعد الفاصل إن شاء الله. اللهم انصر أهلنا في بورما وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. أين الأمة العربية والإسلامية؟ متى سنتحد يا عرب؟ اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تنتقم من البوذيين، وانصر المسلمين في بورما وفي كل أرجاء العالم، أمين يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم. نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين، لا نملك إلا الدعاء لهم إلى الله المشتكى. اللهم فرج هم المهمومين، جزاكم الله خيرا. آية محمود من الفيوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا تحياتي لحضرتك أستاذ ملا وتحياتي لمشيخنا الكرام، ربنا يرفع قدركم ويجعلكم دائما صوتا الحق. حال أمتنا أصبح يبكي الحجر، جراح في سوريا والعراق وبورما وغيرها وغيرها، ولكن ماذا نقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل؟ والله قلوبنا تبكي دما على أحوال إخواننا المسلمين، والله ولكن الله يريد منا أن نتحرك كفى هوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يجب الثقة في الله. أرجو من قادة هذه الأمة أن يتدخلوا وفي أسرع وقت، ولكن الله يريد منا أن نتحرك. أعطر التحايا وأطيب سلام عليكم. أما بعد، فإنه من المؤسف والمخزي أن الإعلام بشكل عام لم يأتي على ذكر مآسي المسلمين في بورما حتى أيامنا الأخيرة، على الرغم من أن هذه المعاناة ممتدة منذ عام 1050 ميلادي، حيث ظهر أول مسلم في بورما خلال حكم الملك مون، فقتله الملك بسبب الخوف من قوات هائلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم انصرهم نصرا عزيزا وسائر بلاد المسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. قلوبنا تتمزق لما نراه على الشاشة، وليس بأيدينا شيء سوى الدعاء، نحن مستضعفون في الأرض. أخونا أحمد الجلال، كل الكلام اللي بتقوله كان سابقا وكان بداية الدعوة، ولكن الآن ولكن الآن نريد حل جذري لهؤلاء.
اللي هنقوله بعد
هنقول حاضر. والله ما العيش طعم أخواننا في هذا البلاء. يعني بشكر كل من تواصل معنا، وهنقول بعض الرسائل اللي وردت إلينا ولم نذكرها الآن، ولكن السؤال بالتأكيد السؤال الذي يتردد في أذهان كل من يتابعنا الآن في كل مكان داخل مصر وخارجها، السؤال: ما هو دور العالم الإسلامي؟ دور العالم الإسلامي، ما هو دور العلماء، دور الحكام، دور الشعوب، دور الأفراد؟ كل هذا وغيره نتحدث فيه إن شاء رب العالمين بعد الفاصل. نعود ومأساة بورما. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونجدد التحية والترحيب بضيوفنا اللي بشرفينا في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامجكم مع الرحمة على شاشة الرحمة الفضائية، فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد الحسنين عضو هيئة التدريس بقسم الحديث بجامعة الأزهر، وفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد جلال من نجوم الدعوة والأزهر والأوقاف وإمام خطيب ومدرس بوزارة الأوقاف. منورنا. أحبابنا الكرام، في قبل الفاصل في الفقرة الأولى والثانية تحدثنا عن قضية بورما وعن مأساة بورما، هم مين، صوتهم ايه، تكلمنا عن بعض الصور المعاناة اللي بيعيشها اهل بورما الى غير ذلك، اوجز ما قلنا في بعض الكلمات البسيطة، حتى ننتقل الى امر مهم جدا، الا وهو ايه دورنا، ايه دور العلماء، ايه دور الحكام، ايه دور الشعوب، ايه دور الافراد، ايه دور المثقفين، ايه دور الوعاظ، الى غير ذلك من امور ان شاء رب العالمين في هذه الفقرة الختامية ان شاء الله. اقول ان مما يأسف له الخاطر ويتألم له القلب أن يتكالب الأعداء على المسلمين ويتواطأوا على قتلهم وتشريدهم واضطهادهم وظلمهم، وفي المسلمين من لا يعرف شيئا عن هذه المآسي والأحداث الدامية، أو لا يهتم بأمورهم وقضاياهم، ولعل العجب يزول إذا عرفنا أن أعداء الإسلام والمسلمين نجحوا في تقطيع أواصلنا وتفريق كلمتنا وتشتيت اهتماماتنا، حتى أصبح البعض لا يفكر إلا في نفسه ولا يهتم إلا بأمر عيشه ورفاهيته، تاركا كل هذه المآسي والأحزان خلف ظهره. حتى يعرف المسلمون شدة وطأة المعاناة التي يعيشها المسلم أركان وجزها في النقاط التالية، يعني والتي قالها ورددها فضيلة الشيخ أحمد جلال في الفقرة الثانية، هو وفضيلة الشيخ الدكتور محمد. أولا، تحاول الحكومة البوذية طمس الهوية والآثار الإسلامية بتدمير المساجد والمدارس التاريخية وبناء معابد للبوذيين في مكانها وقتل العلماء والدعاة. ثانيا، التطهير العرقي والإبادة الجماعية للمسلمين بكل أنواع الاضطهاد من قتل وتشريد وانتهاك للأعراض ومصادرة الممتلكات من منازل ومزارع ومواش وأموال وغيرها، حيث أبيد في بعض تلك المجازر أكثر من 100,000 مسلم. ثالثا، إلغاء حق المواطنة للمسلمين، حيث تم استبدال إثباتاتهم الرسمية القديمة ببطاقات تفيد أنهم ليسوا مواطنين، ومن يرفض فمصيره التعذيب والموت في المعتقلات. رابعا، حرمان المسلمين من العمل في الوظائف الحكومية ومواصلة التعليم العالي. خامسا، العمل القصري لدى الجيش أثناء التنقلات أو بناء السكنات العسكرية أو شق الطرق وغير ذلك من الأعمال الحكومية سخرة وبلا مقابل حتى نفقتهم في الأكل والشرب والمواصلات. سادسا، منعهم من السفر إلى الخارج حتى لأداء فريضة الحج، وعدم السماح للمسلمين باستضافة أحد في بيوتهم ولو كانوا أشقاء أو أقارب إلا بإذن مسبق. سابعا، عقوبات اقتصادية مثل الضرائب الباهظة في كل شيء والغرامات المالية ومنع بيع المحاصيل إلا للحكومة العسكرية أو من يمثلهم بسعر زهيد لإبقائهم فقراء أو لإجبارهم على ترك الديار. ثامنا، تقليل أعداد المسلمين بأساليب شتى كتحديد النسل وتجديد شروط الزواج والانقياب وغيرها. تلكم هي بعض المآسي التي يئن تحت وطأتها إخوانكم في العقيدة في منطقة أراكان بدولة بورما. السؤال الآن، ما هو دور العالم الإسلامي، ما دور العالم الإسلامي تجاه ما يحدث في بورما؟ ولكن قبل أن نتكلم في هذه الجزئية ودور كل فرد في هذه الأمة الإسلامية، فضيلة الشيخ أحمد عايز أسأل حضرتك سؤال علشان أدخل في هذه الجزئية قبل ما أقول دور كل واحد. إغاثة المسلم من الدين؟
هي الدين.
الله،
هي الدين.
الله،
أبدأ حديثي مع حضرتك بكلام جميل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه، وهي رسالة ما بين بشرى وما بين تهديد من النبي صلى الله عليه وسلم في شأن مسألة إغاثتنا لإخواننا في أركان أو في أي مكان أو في أي بقعة من بقاع الأرض. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: ما من مسلم يخذل مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته أو ينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله عز وجل، إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. ما من امرئ مسلم يخذل مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته أو ينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. وما من مؤمن وما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته أو ينتقص فيه من عرضه إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في موطن لما يكون عندي مؤمن موحد في عنده مشكلة، أنا ليه موقف من اتنين. الموقف الأول هو موقف إن أنا أخذل هذا الإنسان ولا أنصره، هتكون النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى يخذلني في موطن أحب فيه أن أنصر. ولو نصرت هذا الإنسان وأغثته هتكون النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى ينصر هذا الإنسان في موطن يحب فيه النصرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول لنا المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يظلمه ولا لا يخذله ولا يظلمه، ما ينفعش في يوم من الأيام إن المسلم يخذل أخاه المسلم. سيدة خديجة رضي الله عنها في أول يوم وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، قال لقد خشيت على نفسي أن أقتطع. سيدة خديجة قالت له إيه؟ كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، ربنا لا يخزيك. ليه؟ لأنك ما خذلت أبدا إنسان. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. النبي لما كان بيقول لنا إن كل يوم علينا نحن ننصر فيه إنسان في يوم من الأيام بيمر بأزمة أو بيمر بمشكلة، فيقول لنا صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وبعدها يقول لنا صلى الله عليه وسلم تعين ذا الحاجة الملهوف صدقة، وفي رواية أخرى يقول صلى الله عليه وسلم وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، تسعى بشدة ساقيك. أنا اللفظة دي ما وجدتهاش في حديث ثاني إلا في الحديث ده، إنك بكل قوتك وبكامل ما أتاك الله عز وجل إنك تسعى مع هذا الإنسان الملهوف. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث وترفع بشدة ذراعيك مع أخيك الضعيف المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم في حديث ويقول على ناس فهم مني وأنا منهم، ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن الأشعريين، وده منهج المؤمنين، ده لازم يكون منهجنا، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما عندهم في ثوب، كل واحد يجيب اللي ربنا يقدروا عليه في ثوب، جمعوا ما عندهم في ثوب ثم اقتسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم، إن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل المبدأ ده على نفسه صلى الله عليه وسلم. تأتيه فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي للنبي وتقول له خلاص أنا ما عمتش قادرة، إيديها ورمت من كتر فعل الراحة وصدرها بتشتكي من صدرها بسبب الدخان أو الغبار بتاع العجين، وتقول له أعني يا رسول الله، بتقول لأبيها النبي صلى الله عليه وسلم أعني بخادم. لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم سبي قالت له أعني بخادم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا كلا والله يا فاطمة، لا يمكن بحال الأحوال أديك خادم وفقراء الصفة تلوى بطونه من الجوع. النبي بيقدم أهل الصفة الفقراء المساكين على مين؟ على بنته.
لا إله إلا الله،
على بنته. النبي يقدمها على بنته، ده دينا إن لو ما في يوم من الأيام حد يقع إحنا كلنا في ظهره أيا كان. وإحنا قلنا إن العلاقة دي لا تربط زمن، لا تعرف زمن ولا تعرف مكان ولا تعرف عرق. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ويجي علماءنا يستنبطوا ده فيقولوا لنا أنت لو بتصلي بين إيدين ربنا وبتشوف واحد مسلم ملهوف عنده مشكلة اقطع الصلاة، اقطع صلاتك علشان تغيث الملهوف. لو وجدت في يوم من الأيام إنسان في 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 مصيبة بتحصل له مصيبة اقطع الصلاة علشان هذا الملهوف. ده يوضح لنا إن خلق الإغاثة ده هو دين، ده دين النبي صلى الله عليه وسلم. كما يقول جرير، حديث عند مسلم، يقول جرير رضي الله عنه جاء قوم من مضر فقراء مساكين، فلما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه. ناخد بالنا من اللفظة دي، النبي أول ما شافهم تمعر وجهه صلى الله عليه وسلم، وقام في الناس خطيبا تصدق أحدكم من صاع تمره، تصدق أحدكم من صاع بره، تصدق أحدكم من ثيابه. قال فقام رجل من الأنصار فأتى بصورة فيها دنانير من ذهب عجزت كف النبي عن حملها، فلما رآه الناس قاموا فأتوا بما عندهم حتى رأيت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين عظيمين من طعام وثياب. قال فرأيت وجه النبي كأنه مذهبة، كأنه إيه؟ مذهبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيصلي مع الصحابة هو اللي نهاهم عن تخطي الرقاب، النبي اللي كان بيقولهم قولوا الأذكار بعد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما هو بيصلي مشغول بحال الفقراء والمساكين يفتكر ان عنده أموال من أموال الصدقة، يطلع جاري في فقير محتاج وفي مسكين محتاج. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد من حديث عمر كان النبي يسمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر. النبي بيقضي ليله، مش كل ليل النبي كان قيام، النبي كان بيقضي ليله إزاي نغيث الملهوف ده واليتيم ده، اليتيمة دي والفقير ده. دي كانت حياة النبي. مبدأ إن أنا النهاردة ألاقي في يوم من الأيام إخواننا اللي بنشوف صورهم الآن على الشاشة في كرب، أنا دين بيقول لي فرضا عليك إنك تسعى لإغاثة هؤلاء. الإغاثة دي هيكون شكلها إزاي؟ هيكون شكلها متنوع مختلف باختلاف حال موطن كل إنسان أو موضع كل إنسان. قبل ما أقول تعال نشوف بقى نحدد دور العلماء إيه وولاة الأمر الرؤساء والأمراء والملوك حالهم وضعهم إيه وإحنا كأفراد كشعوب حالنا إيه، عايز أقول حديث واحد بس. حديث يوضح خطر إن في يوم من الأيام يكون في عندي إنسان صاحب حاجة مستغيث ملهوف ونقفل الباب في وشه.
يا الله.
ونقفل الباب في وشه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يسترعيه الله عز وجل رعية فيغلق بابه دون حاجتهم وفقرهم أو خلتهم إلا أغلق الله أبواب رحمته في وجهه في الدنيا والآخرة.
مرة أخرى. مرة أخرى.
ما من رجل يسترعيه الله رعية فيغلق بابه دون حاجته أو دون حاجتهم.
يغلق بابه هنا بمعنى إيه؟
بمعنى إن أنا أشوف واحد عنده مشكلة وأنا في إيدي الحل وأديله ظهري. يغلق بابه إن أنا في يوم من الأيام أكون ولي أمر قادر إن أنا أغيث هؤلاء وأكبر دماغي ولا أسأل عنهم أصلا. إن أنا في يوم من الأيام كاتب ممكن أكتب مقالة أحرك بها عواطف الناس وأسيب ألمي ما أكتبش. إن أنا أكون داعية في يوم من الأيام أقدر أطلع في خطبة أتكلم وأسكت وما أتكلمش. ده معنى إغلاق الباب. إغلاق الباب مش إن أنا أقفل الباب، إن أنا أبقى قادر إن أنا أنصر هؤلاء ولو بكلمة.
طب ما ده ممكن يسبب لضرر.
لا يمكن بحال من الأحوال إن الإنسان منا يخلص حاجة لوجه الله سبحانه وتعالى فيها نصر للمظلوم ويطلبها بأدب وبحكمة وبرحمة ويتوتر على ذلك ضرر.
الحديث مرة أخرى
تاني، قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيغلق بابه دون حاجتهم وخلتهم ومسكنتهم إلا أغلق الله أبواب رحمته في وجهه في الدنيا والآخرة.
سلم يا رب.
وفي رواية: إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وخلته وفقره ومسكنته في الدنيا والآخرة. في يوم من الأيام في الدنيا هيجي يقول للناس الحقوني، هيلاقي ناس الدور ظهرهم، أصل أنت في يوم من الأيام عملت كده. ويوم من الأيام هو بين إيدين ربنا يقول يا رب، يقول له لا مش أنت اللي هعمل معك كده. أستاذ ملهم، الله عز وجل يقول في محكم تنزيله: فلا اقتحم العقبة، يوم القيامة، وما أدراك ما العقبة. مين اللي هيعدي من العقبة دي؟ فك رقبة. اللي في يوم من الأيام وقف مع إنسان لحد ما حلله مشكلة، فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، المسلمين بيموتوا من الجوع وأنا جريت معاهم شلت من بيتي وديت لهم. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هم دول اللي يعدوا من القيامة، هم دول اللي يعدوا من القيامة. عرفت ليه احنا بنقول احنا لازم يكون عندنا دور إغاثي؟ عرفت ليه احنا جايين النهاردة متجمعين؟ علشان نقول لكل واحد ليك دور قدام ربنا سبحانه وتعالى. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. انت في يوم القيامة هتبقى محتاج لربنا، ربنا يقول لك انا معاك النهارده زي ما كنت مع الناس زمان. وعلى النقيض يا استاذ ملهم، ان احنا لما هنتخلى عن الدور الإغاثي مع المسلمين احنا اول ناس خسرانين. قال الله سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. المسكين اللي كان عندنا في زماننا، المسكين اللي كان عندنا في زماننا، اخونا المسلم اللي كان محتاجه ما وقفناش معاه، ربنا بيقول انتوا ايه اللي خلاكوا ترميتوا في جهنم؟ احنا ما بصناش في يوم من الايام اصلا لهؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى في شان من ياخذ كتابه بيمينه، قال: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. عمره في حياته ما فكر إزاي يغيث هذا الإنسان المسلم. دور الإغاثة على أي مسلم زمانا أو مكانا أو عرقا، طالما مسلم دور الإغاثة بقى واجب علي، وإلا أنا أول واحد خسران، وإلا أنا أول واحد خسران.
نعم.
بما يسر الله لي. النبي صلى الله عليه وسلم قاله في يوم واحد بيقول له: الحقني يا رسول الله، الديار هلكت ما فيش مية وإسراء لا تمطر. النبي ما مش بإيدي حاجة. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه رفع يديه ودعا الله سبحانه وتعالى. النبي كان لا يملك في هذا الوقت إلا الدعاء فاستجاب الله له. أنا ممكن تكون إغاثي لهؤلاء دعوة صادقة في جوف الليل.
نعم. ربنا يبارك لك فضيلة الشيخ أحمد، ربنا يكرمك، وده استهلال رائع لمعرفة كل واحد دوره إيه من الكبير إلى الصغير.
نعم.
عايز أبدأ مع حضرتك دكتور محمد بدور الحكام وولاة الأمر، ماذا نقول لهم؟ دوركم إيه في هذه القضية؟ دوركم إيه في مأساة بورما؟ دوركم إيه تجاه المسلمين اللي بيقتلوا وبيذبحوا وبيتم اغتصاب نسائهم واللي بيحصل معهم كل اللي احنا قلناه طوال الفترة السابقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد.
الحقيقة الحكام دول أفراد منا.
نعم.
يعني الحاكم ده كان واحد من الشعب أول امبارح. امبارح انتخبوه، النهاردة بقى موجود.
نعم.
بكرة ممكن يمشي أو يموت. ولازم ان احنا نكون واضحين جدا في الكلام ده، ويكونوا هم عندهم استعداد ان هم يسمعوا منا هذا الكلام.
مين اللي يموت؟
الحاكم.
هو الحاكم بيموت؟
اي حاكم في اي حتة، في اي دولة، في اي بلد من البلاد. ايوه بيموت،
في موت.
قال الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون. كلام ده لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون. قال الله انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ما فيش عداوة بيننا وبين الحكام
طبعا.
وبرضو الكلام ده انا بأكد عليه مش دفاعا عنا ولا عن المشايخ والعلماء ولا على كلام اخويا الحبيب الشيخ احمد جلال. ده انا بقول الكلام ده بذكر بيه الاخ اللي كان بيكلم حضرتك على الواتساب وقلنا له اسمعنا بعد الفاصل هنقول ايه. بنقول احنا بنكلم الحكام، بس انت اللي ممكن ما كنش بتسمعنا او ما انتش متابعنا او ما انتش عاوز تسمعنا، لكن اللي بيتابع احنا بنكلم كل فصائل المسلمين زي ما حضرتك بتقول كده. وبدأنا دلوقتي بالحكام. اول حاجة بنقول لهم أرجوكم أنتوا كأفراد زي بقية أفراد المسلمين لازم، إذا كنا بنقول للمسلم اللي قاعد دلوقتي بيسمعنا حس بأخوك المسلم، أنت مسلم وينبغي أن تشعر بإخوانك المسلمين، أنت مسلم ولازم تفوق زي بقية المسلمين، لازم نفوق من اللي احنا فيه ده. قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، ما فيش حاجة حدوم. ولذلك لازم تعمل لنفسك، أعمل لنفسي رصيد، رصيد من أعمال صالحة. النهاردة بقت في مسؤولية في رقبتك، والمسؤولية دي كبرت جدا أمام الله عز وجل. قال عمر بن الخطاب معلما كل من يأتي حاكما في نفس الموضع ده، قال لو تعثرت بغلة بأرض العراق لخشيت أن يسألني الله عز وجل عنها، لما لم تمهد لها طريقة يا عمر؟ عد نفسه
فين يا مولانا؟
في العراق. عد نفسه مسؤولا عن بغلة فين؟ في أرض العراق. لما لم
في نفس المكان اللي وعد فيه؟
لما لا ما كانش عايش فيه، لكن عد نفسه مسؤولا عن بغلة
يا سلام
في تحت إيديه في أرض العراق، لخشيت أن يسألني له عنها لما لم تمهد لها الطريقة يا عمر. أما بقى لو انضربت من غير سبب، أما لو اتقتلت من غير سبب، أما لو مش بغلة لو بني آدم أو بني أدنى اغتصبت أو احترقت أو اتعلقت من إيديها ورجليها أو من رقبتها وتنيتها كده مشنوقة، ثم بعد مدة من موتها اتسقطت، تسقطت من على العمود اللي متعلق عليه أو الحبال اللي متعلقة بها أو الشجرة اللي متعلقة فيها، فاللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا سنقول لهذه الأمة؟ ربنا حيسألنا. بنقول للشباب الهايج والمتحمس جدا دلوقتي، سيدنا عبد الله بن مسعود لما لقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
في حجر الكعبة أمام بيت الله الحرام يصلي، وبجوار سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بأقدام بسيطة أمتار بسيطة أبو جهل وعكرمة ابن أبي جهل وبعض سادة قريش بيتأمروا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هو شايف المشهد. فسمعهم بيقولوا ساعة لم مين فيكم يذهب إلى بني فلان فيأتي بسلل جزور فيضعه على كتف محمد عليه الصلاة والسلام حين أسجد؟ فانبعث أشقى القوم، أسوأ واحد فيهم، أقدر واحد فيهم، فانبعث إلى بني فلان وجاب فعلا سلى الجزور أحشاء البعير عزك الله. وسيدنا النبي أول لما سجد وضع أحشاء البعير على كتف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عايز أقول هنا أي إذاء أشد من إذاء يقع على كتف سيدنا النبي على رمز الأمة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟
هو من هو
القائد الأعلى؟ ده بقى مش قائد الأعلى للقوات المسلحة،
هو من هو
ده القائد الأعلى للأمة كلها،
سيد الخلق
للأمة كلها. اللي واقف مين؟ سيدنا عبد الله بن مسعود. قال ايه؟ قال لو ان لي منعه طرحته عن ظهر رسول الله. يعني ايه؟ يعني ما تحركش، ما يقدرش يشيل. بنقول للشباب المتحمسين قوي واللي عندهم عاطفة قوية واللي بيحملوا نفسهم او بيحملوا المشايخ والعلماء ما لا يطيقون،
أو بيحمله مسؤول ممكن ما يكونش تحت إيده ولا يطيق شيء ولا ما فيش تحت إيده حاجة أو ما فيش في إيده حاجة، الأمر مش بإيده أو ما يقدرش. يقول لو أن لي منع منعته عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فجماعة الشباب النهاردة مثلا ممكن يقول لك إيه، يا أنتوا طالعين تتكلموا ما فيش الجهاد. طب الشيخ أحمد قال الجهاد، طب ما أنا بقول أهو دلوقتي
الجهاد بضوابط.
ما أنا قلت يا جماعة إحنا كان نفسنا تدخل عسكري مش من بلد مش من دولة وإنما من كل المسلمين والعرب.
نعم.
هو أستاذ ملهم بكل وضوح، وأنا عايزك تجاوبنا على الكلام ده. إحنا لما نحلم بجيش عربي مسلم ده حلم بعيد يعني؟
لا مش بعيد،
هو حلم، خلينا نكون واضحين، هو حلم بس مش بعيد ومش مستحيل، وينبغي أن نحلم بهذا. لما نكلم قادتنا في الجهاد ونقول يا جماعة أن في حاجة اسمها فرض عين وفي حاجة اسمها فرض كفاية، وإن في نفس الوقت إحنا لازم نتألم لدول ونتوجع لدول ونضغط سياسيا على أعدائنا اللي بيفرقونا ويشتتونا، إذا كان بإيدك اعمل، ما كانش بإيدك لما توقف في إيد ربنا ويسألك قل له لو كانت لي منعة كنت عملت، وساعتها لن تلام. فبنقول للشباب المتألم ارحمونا، وفي نفس الوقت نفوق، كل الحكام والمسؤولين فوقوا. ليه؟ قيصر خد ايه؟ كسرى خد ايه؟ فرعون خد ايه؟ كبار ملوك العالم ورؤسائهم خدوا ايه؟ كبار الأمراء خدوا ايه؟ كبار الوزراء والسفراء خدوا ايه؟ ولا حاجة إلا الثناء الحسن والأعمال الصالحة.
نعم.
وإنه أدى مسؤوليته فالتاريخ أثبت له هذا، وحمد في قلوب الناس وحمد عند الله عز وجل أولا، أو وضع في مزبلة التاريخ. إحنا ما احناش عايزين كده، فلازم يبقى فيه تدخل قوي للضغط سياسيا على هذه الحكومات المشؤومة، الحكومة البوذية المشؤومة دي لازم يبقى فيه تدخل قوي عليها من الحكام.
نعم.
اللي بإيده من الحكام إنه يحط إيده في إيد حاكم جنب منه، دولة جنب منه، وإنه يعملوا جيش عربي. أنا شفت فيديوهاية صغيرة كده لأخويا الحبيب الشيخ أحمد جلال، وكان بيقول أنا كنت بحلم ب 12,000. صح؟ قال 12,000 بس، وإحنا يا جماعة عاجزين إن إحنا نعمل 12,000، ال 12,000 دول يبقوا 12,000 رباني يحملوا الراية على الفرة، وعرفنا إن إحنا نربي 12,000 رباني بس نربيهم إن هم يخرجوا يدفعوا عن حمى هذا الدين، الدين ده حينتصر. انا عايز اقول لحضرتك ان اقل دولة في دول المسلمين يقدروا يعملوا عدد كبير جدا ويقدموا عدد كبير جدا وفينا قوة كبيرة جدا. احنا جيشنا احنا العاشر على مستوى العالم، طب ما بالك بقى لو جيش عربي اسلامي، طب لو تدخل اسلامي، لو ضغط سياسي اقتصادي عسكري اسلامي. هذا ما نأمله، وبنقول وبنأكد ما فيش عداء بيننا وبينكم، والله احنا بندعي لكم بالتوفيق والسداد، وان ربنا عز وجل يعينكم على هذه الامانه، لان دي مسؤوليه، لكن في مسؤوليه على كتفنا، في مسؤوليه في رقبتنا. قال الله يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. انا ما ينفعش اطلع اقعد قدام الكاميرا دي كده دلوقتي يا استاذ ملهم واخون ربنا. لو هنخون ربنا او هننكتم ونشكت نقعد في بيوتنا احسن.
استاذ ملهم عايز اسالك سؤال.
نعم.
الاتحاد الاوروبي له جيش موحد؟ ايوه اسمه حلف الناتو.
نعم.
حلف الناتو ليه؟ حلف الناتو ليه؟ الاتحاد الاوروبي اتجمع وعمل كيان اسمه دول الاتحاد الاوروبي. حضرتك انا كنت مسافر المانيا، تاشيره المانيا تدخلني اي دوله اوروبيه بالقطر.
نعم.
بلف اوروبا كلها. حضرتك يا زملهم حلف الناتو ده قوات من الدول دي كلها، في حالة وجود أي اعتداء على دولة من هذه الدول الحلف كله بيتجمع. صح؟ مش في مجلس أمن؟
نعم نعم.
دور حكومتنا في هذه الأيام الضغط على مجلس الأمن لاستخراج قرار حازم،
وعندنا القدرة
هؤلاء. وعندنا القدرة على كده. حكومتنا مش قادرة أن هي تمد إيديها ماديا ومعنويا مع هؤلاء؟
نقدر
مع الدين. المملكة السعودية ربنا يا رب يحفظها ويحفظ شعبها، مش قادر ان هي تبقى خطبة الجمعة النهاردة موحدة في الحرمين دعاء لهؤلاء ونصر لهؤلاء، توجيه الرأي العام لقضية هؤلاء. ده دور الحكام. دور الحكام النهاردة مش قادرين يستدعوا السفراء، سفراء بورما، وان هم ياخدوا قرار مع هؤلاء السفراء ويبقى فيه كلام واضح سياسي واضح. قادرين. زعماءنا وأمراءنا ورؤسائنا وملوكنا مش قادرين يتجمعوا في بلد مسلمة واحدة كما تجمعوا قبل ذلك في فرنسا. ده دور الحكام ودول الأمراء. ده لازم تكون الحاجات دي واضحة. قرار سياسي قوي, قرار سياسي قوي من العالم الإسلامي يفرق كتير جدا في مثل هذه الأمور.
يا رب,
مثل هذه
يا رب إن شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب, والرسالة تصل لكل الحكام وولاة الأمور في كل مكان. أعتقد رسالة واضحة وصريحة بالأسلوب بمنهج الدعوة السليم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
والذي موجودة حاليا في العالم. على سياسة العالم الآن أوروبا, احنا شايفين أوروبا عملت ايه. احنا شايفين النهاردة في مجلس الأمن له قوات خاصة بتنتشر.
ولدينا القدرة, ولدينا القدرة على ذلك إن شاء الله. ومصر قادرة ان هي تقدر تجمع أشقائنا العرب. طيب هاخد الأخ محمد من سوهاج. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
نفتح تلفوناتنا لأحبابنا الكرام مع الرسائل. عليكم السلام. أهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا. أشكر الشيخ أحمد جل بارك الله فيه والشيخ محمد, يعني بارك الله فيكم هذا الغاء طيب. لكن والله الشيخ ملهم, يعني والله إننا نبكي دما, يعني والله السوري يعني لا تذكرها المشايخ القناب, يعني من الإنس يعني يستطيع أن يستعمل ولو سورة واحدة.
نعم.
سورة والله أننا يعني أنا أستطيع أن أستحملها, يعني نسأل الله أن يرزقهم أن يسكنهم الفردوس, يعني وأن يصبرهم في الدنيا وأن يثبتهم على الإسلام وعلى التوحيد. سمعنا الشيخ ملهم أن يذكر أمة الإسلام بقول الله تعالى إنما المؤمن الأخوة, ويقول والله ما قد أحكش ملحد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخ المسلم لا يسلمه ولا يخزله. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الأكمل إيمان الراجل حتى يحب أخيه ما يحب نفسه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في توادم وترحم وتعاطفهم كمثل جسد الواحد جثمان عضو تداعى له شار الجسد بالسهر والحمى. ونسأل الله أن يوفق حكام المسلمين أن يسعوا جاهدين مصدحون ومصدعفين. والله الشيخ مرهم يعني نبكي دما, نسأل الله أن يصبرهم وأن لا يحرمنا أجرهم وأن نثبتهم على الإسلام وأن نرزقهم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إنها صور مأساة بالفعل, إنها صور تعذيب بالفعل. الشيخ مرهم يعني بارك الله فيك وأشكرك على هذا اللقاء الطيب. يعني هذه الأشياء التي ذكرتها كنا لا نعرفها قبل هذا اللقاء, يعني أول مرة يعني أسمع عن هذه الصور. أنا كنت أعرف أنهم على مستضعفين ويعذبون, لكن الصورة التي يعني ذكرتها وأنتم صادقون في ذلك, يعني حتى لو ذلك شغلها يعني أشكر شكرا جزيلا. وأسأل الله أن أوفق سائر المسلمين حقنا ومحكومين أهوالك وجهدين تنصد أخوان المصدعفين المسلمين في كل مكان شغلها يعني. وبارك الله فيك وأشكر.
شكرا 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 جزيلا أستاذ محمد, ربنا يبارك فيه. فضلت الشيخ محمد,
المكلمة دي فيها أمل
إن شاء الله.
نعم كده فيها أمل. إيه يا أستاذ ملهم؟ فيها أمل. الأخ اللي قاعد بيسمعنا دلوقتي قال قلبي بينفطر دما, وإحنا بنبشره وأنا ببشر الأخ ده وبقول له الله عز وجل قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لما نحس بآلام إخواننا ونحس بمشاعر إخواننا ونحس بالتقتيل والذبح والتشريد والاعتقالات و هذا الشعور النبيل الذي يراه الله عز وجل منا تنصر به الأمة.
لا.
ثم نتحرك بقى, نبدأ نتحرك بقى كأفراد وطاقات. إحنا دلوقتي في اختبار صعب. الناس دول بيمحصوا ويبتلوا والله عز وجل اتخذ منهم شهداء ونجحوا في الصبر والدأب والتعاملات مع هذه الأحداث. لكن إحنا دلوقتي الابتلاء اللي إحنا موجودين فيه ده ماذا صنعنا؟ البشريات تأتي من مثل كلمات زي دي. ان احنا الحمد لله فضل الله لما خرجنا دلوقتي عشان نتكلم, واسال الله ان يرزقني واياكم الاخلاص آمين والقبول وان لا يستخرج منا الا ما يرضى آمين به عنا. اللهم امين يا رب العالمين. ان الاخ يقول اول مره كنت اسمع الكلام ده, انا كنت اعرف ان الناس بتتدبح في المكان ده بس ما كنتش اعرف عنهم حاجه. جزاكم الله خير ان كنت قلت لنا دلوقتي. ان احنا بنكلم الافراد, بنكلم الحكام, هنكلم المشايخ والعلماء, هنكلم
الكل,
الخطباء, هنكلم المثقفين, هنكلم المرأة, هنكلم الأطفال. فدور الأفراد اللي قاعدين دلوقتي إيه؟ نرجع لربنا, نرجع لربنا باختصار.
نرجع لربنا علشان ربنا عز وجل ينصر الأمة. إذا كنا عايزين ربنا ينصرنا وينصر الأمة نبدأ إن إحنا نصلح أخطائنا. نصلح أخطائنا يعني ما بتصليش، صلي عشان ربنا ينصر الأمة دي. ما توبتش، توب علشان ربنا ينصر الأمة دي. ما انتش محجبة، اتحجبي علشان ربنا ينصر الأمة دي. بتشرب مخدرات، بطل مخدرات علشان ربنا ينصر الأمة دي. بتسمع حاجات إباحية، بطل الإباحيات دي عشان ربنا ينصر الأمة دي. بينطق بالفحش البذيء، بطل الفحش وبذاء علشان ربنا ينصر الأمة دي. بنسبب الدين، نبطل سبب الدين عشان ربنا ينصر الأمة دي. مش حاسين بالناس الغلابة ولا الفقراء ولا الضعفاء ولا المساكين اللي موجودين وعايشين معانا من إخواننا، فما بالنا بمن هم بعيدين عنا أو في مكان تاني أو في دولة تانية. لا، نحس بإخواننا، شعور بأخوك المسلم عبادة علشان ربنا ينصر الأمة دي. نبدأ نصلح نفسنا ونعود إلى الله عز وجل. دور الأفراد اللي موجودين إن المواساة، المواساة ولو بكلمة على الصفحة بتاعتك على صفحات التواصل الاجتماعي النهاردة اللي موجودة، تليفونات اللي موجود عليها فيسبوك أو تويتر أو واتساب أو موجود عليها أي حاجة من وسائل التواصل الاجتماعي ده. والكلام ده ما بيبقاش ساعة وهدينا، يعني ما تبقاش القصة إن هي هوجة كده نقومها يوم واثنين وبعدين خلاص بطلنا.
نعم، يبقى كل واحد عليه دور بسيطة وصغيرة.
أعدائنا عايزين كده، عايزين إحنا خلاص يبقى ساعة وخلاص الحماسة راحت.
جميل، هستأذنك بس ناخد اتصال ونعود.
اتفضل.
أم عماد، أهلا وسهلا.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بشكركم والله على الحلقة اللي حضرتكم عاملينها، وكنت عايزة بس يعني كان نفسي برضه أقول زي الدكتور محمد حسين لما قال إن يحق تبقى فيه جيش يعني موحد كده، بحيث إن إحنا فعلا نقدر إن إحنا نقف مع الناس المسلمين دول. بس سؤال تاني كنت عايزة أسأله، لو الواحد حب يتبرع للناس دي، الواحد ماديا يعني الواحد يتبرع لهم إزاي؟ يعني الواحد يوصل اللي هو التبرع بتاعه إزاي؟ يعني انا من رايي برضو ان لو يا ريت الدوله تعمل مثلا صندوق كده وتقول لكل اهل مصر مثلا ان الصندوق ده لمساعده المسلمين في اهل بورما، او حضراتكم تقولوا لنا ازاي الواحد يوصل اللي هو المساعده الماديه دي.
طيب، بس انا عايز اقول برضو، اوضح حاجه، يعني المشايخ هيقولوا، ولكن بس انا عايز اوضح حاجه، ان قناه الرحمه ملهاش علاقه بمساله التبرعات لأي جهة أيا كانت، ولكن هنقول الوسائل والجمعيات والمؤسسات الإغاثية في كثير من الدول اللي شغالة على الوضع ده، ولكن دي مهمة بس أن أنا أوضحها. أنا بس عايز، لأن أنا قدامي دقائق، فعايزين بس نرسل رسائل سريعة في عبارات موجزة. دور العلماء دكتور محمد، عبارات موجزة، الله يكرمك.
دور العلماء أن هم يحيوا هذه القضايا في قلوب الناس. النهاردة العالم، النهاردة مش العالم بس اللي بيطلع على شاشة من الشاشات أو بنسمعه في إذاعة من الإذاعات، لا، ده في علماء أكابر موجودين، والعلماء الأكابر دول عليهم مسؤولية إن وعيني، إن عرفني، إن يقول لي، أخبرني، لا تكتم هذا الحق. أنا ما عرفش، أنا بتكلم على اللي قاعد وعنده ثقة في العالم، ما يعرفش إيه الواجب العملي عليه. قول لي الواجب العملي عليه. هتقول لي ده في مشايخ كتير جدا ممنوعين، خلينا نكون واضحين، حتى لو انت شيخ ممنوع، لو سمحت اكتب الكلام ده واعمله على اي حاجة في التواصل الاجتماعي، ادي لأي حد من تلاميذك وينشره،
وسهل الوصول
جدا، سهل جدا. طب لو النهاردة بفضل الله انت مسموع وموجود وبتسمع ورب والناس بتسمعك وفي فتح بينك وبين الناس، ربنا فتح لك، تكلم، وعي الناس، وعي الأمة.
تمام.
من العلماء دول الخطباء والدعاء اللي هم بيكلموا الناس، وربنا مكن لهم وليهم مساجد، لينا مساجد ما شاء الله بمئات الالاف موجوده. بنقول يا معالي الوزير، خلينا اكلم وزير الاوقاف بعد اذنك يا استاذ مولى. يا معالي وزير الاوقاف، بعد اذن حضرتك فضيله الدكتور، بنطلب من معاليك انك انت نعمل التوعيه دي من خلال فضيلتك، خطبه واثنين وثلاثه،
الخطبه الثانيه
خطبة كاملة.
لا، خلينا الخطبة الثانية.
أنا طمعان، طمعان في كرم الوزارة.
نعم.
إن هم الدكاترة اللي موجودين مسؤولين في الوزارة بيحضروا الخطب دول أو بتكتب الخطب دي وتوزع. نعم. على الأمة والخطباء وتنزل على الموقع. عايزين خطبة على قضايا المسلمين.
نعم.
عايزين نعيش الواقع بتاع المسلمين، ما يبقاش إحنا في وادي والأمة كلها في وادي. أو على الأقل إذا ما كانش خطبة كاملة خلاص، يبقى أجبروا خاطرنا وخواطر الناس ونواعي الناس الخطبة الثانية، الخطبة الثانية، والكلام ده يبقى كلام انتوا راجعوه، يعني حضروه ورجعوه. نعم. والإمام يقول زي ما أنتوا عايزين تقولوا، بس يبقى في توعية ربانية لهؤلاء الأئمة ونقوم بالدور.
نعم.
الإمام اللي موجود يا أستاذ ملهم في مسجد من المساجد في حي من الأحياء، أنت عندك درس وعندك قوافل وعندك خطبة الجمعة، وعي الناس وقول وانطق بالحق. انت مسؤول امام الله عز وجل. المنبر ده انت بتقف في المكان اللي كان بيقف عليه سيدنا النبي
عليه الصلاه والسلام.
انت النهارده ربنا بيعلي مقام الداعيه ده والشيخ ده لدرجه انه واقف كده فوق 3 4 سلالم، عفوا، راس ورقبه الدكاتره والمهندسين واساتذه الجامعه والدنيا كلها تحت رجلك انت. فربنا رفعك فوق كل الناس دي علشان انت بتنطق بالحق. قال الله، قال رسول الله.
جميل، ربنا يبارك فيك. فضيله الشيخ احمد، دور المراه.
عايز من البداية أقول إن في موقف مهم جدا في تاريخنا الإسلامي ما ينفعش إن إحنا نعديه. نعم. هو موقف عام الرمادة اللي خلاص السماء لا تمطر والأرض لا تخرج طعاما وخلاص الناس بتموت. فكان في عندنا 5 حاجات عملها سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه. 5 حاجات دي لو اتحطت قدام عينينا هتحل لنا كل مشكلة أو كل أزمة بتمر بينا. نعم. أول حاجة عملها عمر الخطاب لما حصلت الأزمة والناس بتموت من قلة الأكل، أول حاجة عملها جاب دور العلماء، جاب العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ادعي ربنا سبحانه وتعالى، نحن اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك وإنا نتوسل إليك الآن بعم نبيك، أي بدعاء عم نبيك. فأول حاجة الدعاء، عايز الأمة كلها تشغل بالها بالدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن ينصر الله سبحانه وتعالى هؤلاء. نفس ده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الرجل وقال يا رسول الله هلكت العيال وهلكت الدور، فرفع النبي يديه ودعا. الدعاء سلاح من أهم الأسلحة اللي احنا عايزين نستخدمها. النبي يوم غزوة بدر وقف طول الليل رافع ايديه بيقول يا رب ان تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. دي أول حاجة عملها سيدنا عمر الخطاب.
نعم.
تاني حاجة عملها بدأ بنفسه وشال مأمورية كبيرة جدا في توحيد كلمة المسلمين، بعت لعمرو بن العاص في مصر وبعت لمعاوية بن أبي سفيان في بلاد الشام وبعت لأبي موسى في بلاد العراق وقال لهم أغيث المسلمين، أغيث المسلمين. عمرو بن العاص يقول له أنا هبعت لك قافلة أولها عندك وأخرها عندي. معاوية بن أبي سفيان ينزل الطعام والشراب من الشام لبلاد المسلمين. إن المسلمين زي ما شفناهم، زي ما شفنا السعودية كانت بتجمع الأموال لسوريا وأزمة سوريا، وشفنا ده في كتير من دول الخليج، محتاجين نشوف هيئات وجمعيات إغاثية تجمع الأموال تحت رعاية الدولة، أهو تحت رعاية الدولة علشان تغيث أمثال هؤلاء الإغاثة هذه. كذلك أيضا محتاجين تعاون أفراد المجتمع بقى كله. المجتمع كله يكون عنده فهم القضية، إن القضية مش قضية مسلمي بورما، في مسلمين في أفريقيا الوسطى، في مسلمين في شتى بقاع الأرض، يعرف القضية قضية حقية. دور المرأة ودور كل واحد فينا فرضا أصلح نفسي. أنا أصلح نفسي لأن أنا في اليوم من الأيام اللي أصلح في نفسي ربنا سبحانه وتعالى هيصلح كل ما هو حولي. قال جميل. الله إن تنصروا الله ينصركم. يوم ما هننصر ربنا سبحانه وتعالى في حياتنا، في أقوالنا، في أفعالنا، في تعاملاتنا، في أخلاقنا، في عبادتنا، ربنا سبحانه وتعالى هينصرنا.
كلمة أخيرة دكتور محمد.
كلمة أخيرة، إذا كنا بنتكلم عن المرأة بنقول إن المرأة دي عليها دور كبير جدا في تربية النشء اللي موجود داخل البيت. أنت حارس القلعة، أنت اللي هتطلعي لنا غلام الأخدود اللي ينصر الله عز وجل به الدين. وإن المرأة النهاردة ممكن أنها تمارس الكلام ده عن طريق ولو مجموعة من المجموعات، لأن النهاردة في مجموعات كبيرة جدا موجودة على الواتساب ومجموعات نسائية، مش عايزين نقعد نعمل عليها شوية نقط وكلام فاضي من ده. كلمة أخيرة، كلمة أخيرة لكل مسؤول صغير أو كبير، حس بالأمة، قم بالدور الواجب عليك. كلمة أخيرة لكل إعلامي موجود بيطلع في أي قناة، لو سمحت حس بالمسلمين واعمل 5 دقايق بس من الحلقة بتاعتك. خلينا نكون منصفين. وأشكر بعض الإعلاميين اللي اتكلموا في هذه القضية. الحقيقة أستاذ وائل البراشي أنا فرحت أنه اتكلم، تخيل، واتكلم أكتر من ساعة لربع في حلقة من الحلقات، ثم جي في حلقة تانية برضو وبرضو اتكلم. بنقول احنا عايزين كده، عايزين في حلقة واثنين وثلاثة على الأقل، مش هعمل حلقة كاملة، أعمل 5 دقايق حتى في آخر الحلقة أقول إن المأساة دي فيها كذا وإن المسلمين دول بيحصل لهم كذا وإن إحنا بنطالب بكذا. جزاك الله خير إنك أنت تفعل هذا. كلمة للشعراء، يا سادة يا شعراء، الناس بتسمعكم بتحب كلامكم والشعر بتاعكم ده بيدونه التاريخ، اثبتوا لنا أزمات الأمة دي في الشعر بتاعكم واكتبوه لينتشر علشان الأمة تشعر بهذا. كلمة أخيرة للأفراد، مش عايزين نبطل دعاء، مش عايزين نهون من شأن الدعاء، والدعاء سلاح سلاح المؤمن سلاح بحده وضاربه. فإذا كان هذا السلاح قويا وحده قوي والساعد اللي شايل السلاح ده ساعد قوي حين والمانع مفقود, حينئذ يوفق هذا الضارب الحامل لهذا السلاح.
جميل, ربنا يبارك فيك يا رب ويعزك دكتور محمد, ربنا يسعدك شيخ أحمد, ربنا يبارك فيك ويجعل كلماتكم يعني تصل إلى قلوب كل من يتابعنا في كل مكان, إلى الحكام إلى العلماء إلى الدعاء إلى الوعاظ إلى المثقفين إلى المرأة إلى الأطفال إلى كل قطاعات الأمة الإسلامية. ربنا يبارك ويتقبل منا جميعا يا رب. اللهم أمين. أقول بس سريعا جدا بعض الرسائل التي أتت إلينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, حافظكم الله أستاذ ملا مبارك في شيوخنا الكرام, والله قلوبنا موجوعة على أحوال المستضعفين في كل مكان, وشكرا جزيلا لإيضاح رسالة كل واحد من أفراد المجتمع. يجب أن يتدخل كل إنسان يخشى الله ويخاف من قدرة الله. شيخ أحمد كلامك رائع, أسأل الله أن يقع في قلب كل سامع ويعمل به شكرا من القلب. هؤلاء الناس الأرض دانت لهم من عظمة صدقهم لله, جزاهم الله خير الجزاء. اللهم إني أشهدك وأتبرأ إليك من صمت المسلمين تجاه إخواننا المسلمين المستضعفين في بورما. سلامي لحضرتك أستاذ مولم والي الشيخ أحمد والي الشيخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييك أخي الفاضل دكتور ملهم المذيع البكاء, شكرا جزيلا, ربنا يسرنا يا رب, زادك الله علما فأنا والله أفتخر بكم. السلام عليكم. النصر قادم بإذن الله وسيعم العالم الإسلامي كله, علينا قيام الليل والدعاء, إن تنصروا الله ينصركم. رسالة جميلة أختم بها هذه الحلقة, النصر قادم بإذن الله. وأقول في النهاية, علقوا قلوبكم بربنا سبحانه وتعالى, لا تعلقوا قلوبكم بأحد من البشر, لا تعلقوا قلوبكم, كلوا ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا ما يرضي البشر. علق قلبك بالله ولا تعلقه بالمخلوقين, فمن توكل عليه كفاه ومن اعتصم به نجاه ومن فوض إليه الأمر هداه, قال جل في علاه, أليس الله بكاف عبده, إن تنصروا الله ينصركم. هيا بنا نحقق الأمر الإلهي, قول الله تبارك وتعالى, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, وتذكروا حديث المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم, مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أحبابنا الكرام, حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم, هيا بنا نتكاتف, هيا بنا نعتصم بحبل الله وبسنة حبيبنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا, كتاب الله وسنتي. الخلاصة, لو عدنا إلى الله تبارك وتعالى لتمكننا من كل شيء. الرجوع إلى الله والرجوع إلى السنة الصحيحة لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان, كانت هذه الحلقة نقدمها لحضراتكم من برنامجكم مع الرحمة على شاشة الرحمة الفضائية. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه في ميزان حسناتنا جميعا يوم أن نلقى الله, وأن يرزقنا دائما الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام, في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد الحسنين, عضو هيئة التدريس بقسم الحديث بجامعة الأزهر. شكرا جزيلا لحضرتك.
حضرتك الله يحفظك.
والشكر والتحية والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد جلال من نجوم الدعوة والأزهر والأوقاف, وإمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أحمد, ربنا يبارك فيكم. أحبابنا الكرام, الشكر والتحية والتقدير لحضرتكم من أسرة قناة الرحمة. انتظرونا غدا إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء, حلقة جديدة وحلقة مختلفة. أسأل الله ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت دائما يا رب. اللهم أمين. تحياتي وتقديري وافر احترامي وتقديري لحضراتكم, أحبكم في الله, شكرا لكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنختم بالبنشيخ لازم.